قبل البداية فيه بعض المسائل التي يعني يحتاج إلى إعادة نظر فيها تنبيه. المسألة الأولى مسألة مد عجوة. تقدم لنا مثال يعني ما يحتاج نشرح المسألة لأنها مرت معنا، لكن تنبيه على مثال تقدم وهو صورة من صور مد عجوة، شاة بلبن بشاة غير ذات لبن. هذا المثال فيه نظر لأنه مسألة عجوة هو بيع ربوي بجنسه، يعني لابد من وجود ربوي هنا وهنا، ربوي بجنسه معهما يعني مع الاثنين أو مع أحدهما من غير جنسه. فهنا شاة بلبن بشاة غير ذات لبن، أين الربوي مع الربوي؟ ما في. الشاة كما هو معلوم ليست من الأعيان الربوية لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، الشاة معدودة ليس فيها ربا. يجوز بيع واحد شاة بشاتين سواء كانت يدا بيد أو مؤجلة، ليست من الأعيان الربوية. فإذا هذا المثال فيه نظر، فالصواب أن يقال شاة ذات لبن بشاة ذات لبن. أين الربو مع الربو الآن؟ اللبن واللبن، ربوي بربوي معهما، مع الأول شاة ومع الثاني شاة، هذا صحيح. المسألة الثانية ذكرتكم فيما مضى في بعض الدروس لما تعرضنا لحكمة ربا الفضل، ذكرت لكم أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول يعني يقول الله أعلم وكذا في مثل هذه. لا أنا التبس عليه، اللي كان الشيخ رحمه الله يقول تعبدية، العلة تعبدية ولا يذكرها إذا سئل عن حكمة نقل المبيع من مكانه أنه لا يجوز أن يباع حتى ينقل. إذا سئل هذه قال العلة تعبدية، لأن معروف أن الإنسان إذا اشترى شيئا في مكان سواء كان في محل التاجر البائع أو كان في السوق أنه لا يجوز بيعه حتى ينقله. فيسأل بعض الناس عن الشيخ يعني ما الحكمة، لماذا الإنسان إذا اشترى مثلا صناديق طماطم أو أشياء من هذا القبيل في مكان في السوق إذا اشتراها ما يجوز يبيعه في نفس المكان، لابد أن ينقلها من أعلى السوق إلى أسفله أو يخرجه من مكان التاجر محل التاجر. كان يقول العلة تعبدية، ولا حديث معروفة من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا في الصحيحين وفي السنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحالهم أو يحوزها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. المسألة الثالثة مسألة وضع الجوائح. وضع الجوائح إذا كانت الجائحة بفعل آدمي، إذا اشترى إنسان هذا التمر على النخل ثم أتلفه آدمي، ما الحكم؟ الحكم هنا أنه يخير المشتري بين أن يطالب المتلف وبين فسخ البيع. يعني ذكرتم في هذه المسألة أنه يخير بين مطالبة المتلف وبين مطالبة البائع. لا، هذه الكلمة ليست دقيقة، الصواب يعني يدقق فيها يقال ليس له مطالبة البائع بغرامة ما ذهب. لا، فرق، البائع يفسخ البيع بالثمن الذي اشتراه. يعني هذا الإنسان اشترى هذا النخل بعشرة آلاف ريال، اشترى هذا التمر بعد بدو الصلاح بعشرة آلاف ريال، فلما وقبل تمام الصلاح أتلفه آدمي. هذا التمر الآن التمر هذا يساوي مثلا كسب فيه ربح فيه، تبين أنه يساوي مثلا 15 ألف ريال الآن وأتلفه آدمي. المشتري الآن إن طالب المتلف يطالبه بكم؟ إما بتمر مثله أو بالقيمة 15، وإن طالب البائع ليس له إلا كم؟ إلا 10، اللي يفسخ البيع، لأن البائع ما يتحمل التمر هذا الآن بثمنه الحاضر. البائع باعه عليه. وضع الجوائح ما هو؟ وضع الجوائح أنه يفسخ البيع. أرأيت لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، بما تأخذ مال أخيك؟ تأخذه بغير حق. يعني المقصود أنه يرد له الثمن الذي أخذه به. إذا صواب هذه المسألة، يقول يخير صاحب الثمر بين مطالبة أو بين تغريم المتلف وبين إيش؟ فسخ البيع. ولا يقال أو مطالبة أو تغريم البائع أو فسخ البيع. نبدأ الآن نقرأ فيما وقفنا عليه. هذا الدرس وآخر درس إن شاء الله في هذه الدورة المباركة، ولعلنا إن شاء الله يعني ولو طال الدرس قليلا نقف على المواريث إن شاء الله، فتحملوا اليوم ولو طولنا شوي يصير الوقوف على إن شاء الله باب المواريث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب اللقطة واللقيط. اللقطة هي المال أو المتاع، يعني مال أو مختص ضاع من ربه يعني من صاحبه. المال واضح سواء كان نقودا أو كان أعيانا، كمثلا لو وجد ساعة أو نحو ذلك. والمختص مثل كلب الصيد، كلب الصيد ليس بمال لكنه يعتبر لقطة، مختص ليس بمال. لماذا؟ لأنه لا يباع. يقال هو مال أو مختص. كلب الصيد خاص بصاحبه، إذا وجده إنسان فإنه لقطة لكنه لا يباع وليس بمال، لكنه لقطة يعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا صار له، لأن فيه منفعة، فيه نفع مباح، ولكنه ليس بمال لأنه لا يباع. يقول: وهي على ثلاثة أضرب أي أنواع: أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، يعني يعرفه ويضبطه الفقهاء، يقولون هو ما لا تتبعه همة أواسط الناس، هذا ضابط الذي يجوز التقاطه بدون تعريف، ما لا تتبعه همة أواسط الناس. ليش؟ لماذا يقال أواسط الناس؟ لأن البخيل يتبع الشيء الحقير، والكريم يزهد في الشيء الثمين، فليس العبرة بالغني أو الكريم، وليس العبرة بالبخيل، إنما أواسط الناس من جهة البخل ومن جهة الكرم ومن جهة الغنى والفقر. كذلك الغني قد يتساهل في أشياء كبيرة عند أوساط الناس، والفقير قد يطلب أشياء زهيدة عند أوساط الناس، فالعبرة بأوساط الناس غنى وفقرا كرما وبخلا، يرجع فيه إلى العرف. مثل المؤلف كالصوت والرغيف ونحوهما. وقد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن علي رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله. فأكله علي رضي الله عنه، اشترى بلحما، فجاء رجل يسأل عن الدينار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي أد الدينار. فيعني ربما نستدل بهذا الحديث على أن الدينار لا يعرف، الدينار فما دونه لا يعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عليا رضي الله عنه بتعريفه، إنما قال هو رزق الله، ما عرفه، اشترى بلحما مباشرة. لكن إذا جاء صاحبه يرد إليه، معنى هذا أن الشيء الزهيد لا يملك مع معرفة صاحبه. واحد وجد قلما بريال، لكن صاحبه موجود في المجلس ولا في الفصل ولا في أي مكان، يقول من القلم لمن؟ لا بد أن يدفعه لصاحبه، ما يأخذه مع وجود صاحبه. لكن الكلام هنا إذا كان ضالا وليس ولا يعرف صاحبه، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد في التعريف، وهو لا يستحق الجهد. جهد التعريف أثمن وأغلى من هذا الشيء. هذا شيء بريال يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى جهد، ولا يساوي التعريف. لو قيل شخص كم أجرة التعريف، أقل شيء أجرة التعريف 20 ريال 30 ريال، وهذا لا يساوي شيئا إلا شيئا قليلا. إذن يجوز أخذه، ومن يعني تعفف فهو خير. إذا قال سوجد ريال في الأرض، قال والله يا أخي أنا نفسي ما تسمح بأخذ هذا الريال، نقول لا تأخذه، لا تأخذه، تركه أحسن. لكن الكلام في الإباحة والتحريم، إذا وجد 1 ريال في الأرض جاز أخذه، وإن أخذه وتصدق به فهذا خير. لكن الكلام على الجواز والتحريم، أقول الجواز يجوز. ما هو الدليل؟ أقول دليل حديث علي رضي الله عنه هنا قال هو رزق الله. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة في الطريق فأرفعها لآكلها فأخشى أن تكون صدقة فأتركها. يعني معناه أنه وجد إنسان تمرة في الطريق في الأرض ونحو ذلك أنه يأكلها ولو كانت ليست له، لأن هذه من الأشياء التي لا تستحق التعريف. ورد حديث في نص في هذا، حديث جابر رضي الله عنه في الصوت والعصا وكذا، لكن الحديث ضعيف. لكن استدل بحديث علي رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التمرة الساقطة، هذا هو الدليل على هذه المسألة. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل ومثلا البقر الكبار، الثور الكبير، والطيور التي تطير وتمتنع بالطيران، فإن هذه لا يجوز التقاطها. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل، احمر وجهه قال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها. سقاء يعني البطن، فيتختزن الماء ولا تموت عطشا بإذن الله، تبقى أياما طويلة بدون شرب حتى ترد الماء. قال معها سقاء وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فالبعير ما يضيع بإذن الله، يرد الماء ولو بعد مسافات طويلة، ولا تفترس صغار السباع كالذئاب والكلاب ونحو ذلك. أما كبار السباع فلا يمتنع منها شيء غالبا، فالعبرة بصغار السباع كالذئاب والكلاب والثعالب ونحو ذلك. أما الأسود والنمور ونحو هذه فإنها لا يمتنع منها شيء في الغالب. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه، يجوز التقاطه. لكن هل الأفضل الالتقاط ولا الأفضل الترك؟ إنسان وجد ساعة ثمينة تساوي 1000 ريال وجدها في الأرض، ما هو الأفضل؟ يقول هل الأفضل أن أخذ الساعة وأعرفها ولا الأفضل أن أتركها؟ نقول هذا فيه تفصيل. أما إذا كان لا يأمن نفسه عليها فيحرم التقاطها، لأن الالتقاط جائز بشرط التعريف. فإذا كان ضعيف النفس ويخاف أنه يتقاعس ولا يعرف ويتملكه بدون تعريف فإنه يحرم عليه التقاطها لئلا يقع في الحرام. وأما إذا كان يثق من نفسه أنه سيعرفها، هل الأفضل الأخذ ولا الترك؟ وهذا في تفصيل. إن كان يخاف عليها من السرقة، ضاعت في مكان الذمم فيه ضعيفة والغالب أنها ستسرق، فهذا من باب الإحسان لصاحبها فهو مأجور، الأفضل أن يأخذها ويعرفها سنة. وأما إن كان لا يخاف عليها السرقة، وأنه إن لم يأخذها أخذها غيره وعرفها أو وجدها صاحبها، فالأفضل عدم الأخذ إيثارا للسلامة لئلا يقص في التعريف فيكون آثما. إذن الأخذ وعدمه فيه تفصيل. فإذا أخذها لا يملكها حتى يعرفها سنة كاملة. كيف يكون التعريف؟ على حسب عرف الناس. إذا كان مثلا في حي قريب منه مسجد يعرفها بعد الصلوات خارج المسجد لا يجوز أن يعرفها داخل المسجد، خارج المسجد يقول من ضاع له، لكن شيء يقول ساعة ولا من ضاع له متاع ولا من ضاع له مال، نقول يقول من ضاع له ساعة، ما في شيء، أن الساعات لها صفات كثيرة تختلف، فلو قال ساعة ما في شيء، بالعكس هذا أقرب أن يأتي صاحبها، والساعات أشكال وألوان فلا يصفها إلا صاحبها الوصف الدقيق، فهو يقول من ضاع له ساعة، فإذا جاء شخص وصف قال الساعة من نوع الفلاني اللون الفلاني شكلها كذا ولونه كذا، إذا ذكر أوصاف الصحيحة وجب دفعها إليه. قد يقول قائل يمكن يكون كاذبا، قد يكون كاذبا، علم أن ساعة زيد ضاعت ويعرف ساعة زيد، أو كانت له وباعها ثم علم أنها ضاعت من صاحبها فهو يعرف أوصافها وإن لم يكن صاحبها، نقول هذا صحيح في احتمال، لكن هذا احتمال ضعيف، والأصل أن الذي يصفه هو صاحبها، فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات الضعيفة، لأنه يصعب أن يأتي، يعني قد يكون فيه حرج عليه وصعوبة أن يأتي بشهود، هذا ضاعت منه 100 ولا 500 ريال وكذا، ما يتيسر أن يأتي بشهود يشهدون أن هذه له، فالغالب أنه أن الذي يصف ويعرف أوصافها هو صاحبها، ولذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاءك شخص يذكر عفاصها أو وعاءها وعدتها فأدها إليه، إذا ذكر أوصاف الصحيحة فإنه يجب دفعه إليه بدون بينة، وفي ذمته إن كان كاذبا في ذمته. إذن التعريف يكون على حسب عرف الناس، قد يكون بالجريدة مثلا إذا كان الشيء ثمينا، وقد يكون عند أبواب المساجد في الخارج أو في السوق في مجمع الناس في المكان الذي ضاعت فيه التي وجدها المكان الذي وجدها فيه وهكذا. وكم يعرفها؟ قالوا في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم، لأن صاحبها في الغالب أنه يتحراها، بعد أسبوع بعد أسبوع يعرفها كل أسبوع مرة، وبعد شهر يعرفها كل شهر مرة، لأنه صعب أن يعرفها كل يوم خلال سنة 360 يوم وهو يدور يعرف، هذا فيه مشقة عظيمة، لكن في البداية يكثف التعريف ثم يخفف حتى تمر سنة، فإذا تمت السنة تم ملكها صارت له، لكنه ملك مشروط، إذا جاء صاحبها فإنه يردها إليه ولو بعد سنة، إذا لم يأتي أحد فقد ملكها تصرف فيها. طيب إذا كان الضال شاتا، الشاة صعب يخليها سنة لأنه يعني يحتاج إلى علف، تحتاج إلى رعاية، فإن علفها كل يوم يعلفها بخمسة مثلا ولا بعشرة، إذا مضت السنة وش يكون؟ يكون قيمة العلف أكثر من قيمة الشاة، فضاعت الشاة على صاحبها، فهنا ماذا يصنع؟ يبيعها ويحتفظ بالثمن ويقول من ضاع له شاة، فإذا وصل صاحبه يقول تفضل هذه قيمتها، لأن هذا الآن تصرف للمصلحة، ينتظر مثلا الأسبوع الأول ما يبيعها، إذا مضى أسبوع وطال الوقت فإنه يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبه، لكن يتحرى ما يبيعها إلا بثمن المثل، فإن قصر وباع بدون ثمن المثل فإنه يضمن النقص لأنه مفرط، أما إذا اجتهد وباعها فليس عليه شيء. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وهو الوعاء، ووكاءه والحبل الذي تربط به، النفقة كان تكون في وعاء من جلد أو قماش ثم يربط هذا الوعاء بحبل، وعرف عفاصها ووكاءها فعرف ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني تملكها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لك ليس المعنى أنه لك مباشرة، هذا فهم غير صحيح لما جاء في سنة بداود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ضالة الغنم اجمعها حتى يأتيها باغيها، اجمعها يعني خذها حتى يأتيها باغيها، هذا صريح، الرواية هذه صريحة في أنه لا يتملكها مباشرة وإنما يجمعها حتى يجد صاحبها. إذن قول لك يعني معناها إيش؟ لك بعد التعريف، لأن هذا مآلها. لك إذا عرفت ولم تجد صاحبها بعد سنة تكون لك، أو لأخيك من هو أخوك صاحبها يأتي فتدفع إليه، لك أو لأخيك أو للذئب. يعني معناها هذا تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ ضالة الغنم، لأنها سيأكلها الذئب على كل حال، فهي تالفة فلا ينبغي تركها لأن مآلها التلف. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، يعني تحذير. وغضب عليه الصلاة والسلام حتى أحمر وجهه لئلا يتساهل الناس في ضالة الإبل، وذكر السبب أنه ما يحتاج أخذ، أن صاحبه سيجدها. الإنسان ضاع له بعير فإنه يجده أين؟ يجده على الموارد، موارد الماء. وهذا يعني خلق الله جل وعلا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فطر الله تعالى هذه البهيمة على أنها ترد الماء، ولو لم يسبق لها أن جاءت إلى هذا الماء من قبل. الله يهديها سبحانه. البعير في البر يمشي مئات بل آلاف الكيلومترات حتى يصل إلى موارد الماء ولا يموت عطشا، يمشي أسبوع 10 أيام إلى أسبوعين يتحمل يصبر عن الماء حتى يرد الماء، ولو بعد آلاف الكيلومترات بهداية الله له، ولو لم يسبق له أنه جاء في هذا المكان من قبل. فمعروف أن الإنسان إذا ضاع له بعير يطلبه على موارد الماء، يذهب إلى هذا وهذا وهذا حتى يجد ذلك البعير. ما لك ولها، مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها، متفق عليه. والتقاط اللقيط، انتقل المؤلف الآن. بقي مسألة مهمة في اللقطة، وهي: هل يجب الإشهاد أم لا؟ نقول حديث زيد هنا ليس في أمر بالإشهاد، وجاء في السنن في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللقطة: أشهد ذوي عدل، فإن جاء صاحبه فأدها إليه، أمر بالإشهاد. كيف الجمع؟ قال: يحمل الأمر هناك على الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لذكر في حديث زيد وهو أصح، متفق عليه. لكن ذاك الحديث صحيح أيضا، لكن قالوا عدم ذكره في حديث زيد دليل على عدم الوجوب وأنه على سبيل الاستحباب. وثبت في الصحيحين أن أبي بن كعب رضي الله عنه وجد 100 دينار فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عرفها سنة، ولم يأمر بالإشهاد. فلما عرفها سنة قال: عرفها، ثم جاء قال: عرفها سنة. قال الراوي: لا أدري أذكر حولا أو ثلاثة. هذا أيضا في إشكال وتعدد السنوات، لكن قالوا شك الراوي في مزاد على الحول، والأصل عدم الزيادة، فليس في حديث أبي رضي الله عنه دليل على أنه يجب أن يعرفها أكثر من سنة، لأن الراوي شك في الزيادة على السنة، والأصل عدمها كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: عرفها سنة، هذا الواجب سنة. إذن يقال المدة سنة والإشهاد مستحب، لكن لابد من كتابة هذه اللقطة لئلا تدخل مع ماله. هذا الآن وجد الساعة هذه اللي ب1000 ريال وضعها في الدرج في البيت وعرفها، يعرفها ويردها وكذا، أو تركها في الدرج يعرفها. طيب لو مات هذا الواجد ماذا يكون حال هذه الساعة؟ سيرثها الورثة، لأنهم لا يدرون أنها ليست لمورثهم، يعني ما مضت سنة، مات بعد شهر شهرين. إذن لا بد أن يخبر أهله أو يكتب، حتى لو مات يعرف الورثة أن هذه الساعة ليست لمورثهم فيعرفوها بعده حتى تتم السنة ثم يملكون بعد ذلك. إذا لابد إما من إشهاد أو من يعني ضبط ولو بالكتابة. الإشهاد ليس الواجب، لكن لابد أن يضبطها لئلا تورث بعده. التقاط اللقيط. اللقيط هو الطفل الذي ينبذ، هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، ينبذ. يوجد منبوذا عند مسجد ولا في السوق أو نحو ذلك، والغالب أنه ولد زنا، هذا الغالب، الغالب نسأل الله العافية أنه ولد زنا، هذا هو اللقيط، يوجد مطروحا عند المسجد أو في السوق أو في نحو ذلك، هذا الآن يجب أخذه وكفالته، أخذ فرض كفاية، لأن هذه نفس ولا يجوز ترك وتموت، وهو ليس له ذنب، ولو كان ولد زنا ليس له ذنب، الذنب على الزاني والزانية، أما هذا فنفس بريئة ليس له ذنب، فيجب التقاطه على عموم المسلمين فرض كفاية، يجب التقاطه وكفالته ورعايته. فمن يكون يعني النفق عليه تكون على من إن ترك له مال فمن المال الذي ترك له، وإن لم يترك له مال فإن تكون بيت مال المسلمين، إن هذه من المصالح العامة يكون على بيتهم، فإن تعذر الإنفاق عليهم بيت مال المسلمين فإنه يكون فرض كفاية على المسلمين، لا بد أن يقوم به من يكفي من الأغنياء، لا بد أن ينفق عليه من يكفي من الأغنياء، فإن تركوا الجميع أثموا جميعا.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد الثلاثة، وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر.
المسابقة والمغالبة هي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذه الثلاثة، قال: لا سبق فتح الباء، المراد بالسبق هو العوض، السبق هو نفس السرعة والتقدم، والسبق هو العوض الذي يجعل لمن سبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول لا سبق، يعني لا عوض يؤخذ إلا في هذه الثلاثة فقط، إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف الإبل، والنصل هو السهام الرمي، سواء كانت بالسهام أو كانت بالمدافع أو بالبنادق أو بنحو ذلك من آلات الحرب، وليس خاصا بالسهام لكن إشارة إلى ما يرمى به، أو حافر وهي الخيل. اختلف العلماء في الحمير والبغال هل تدخل، إذا نظرنا إلى لفظ الحديث قلنا تدخل لأنها حافر، الحمار له حافر من ذوات الحوافر، والبغل له حافر، فإذا نظرنا إلى لفظ الحديث قلنا تدخل، وإذا نظرنا إلى المعنى قلنا لا تدخل، لأن المراد به تمرين الخيل على السرعة، تشرع المسابقة من أجل أن يعتني صاحب الخيل بخيله ويضمرها ويهتم بها ويتعلم الفروسية ويسابق، ففيه مصلحة، في فائدة من جهة ترويض الخيل ومن جهة العناية بها ومن أجل أن تكون سريعة سابقة، وفيه مصلحة لصاحب الخيل أنه يتعود على الفروسية وعلى الركوب والسرعة والعدو كذا، من أجل أن يتدرب على الجهاد. أما الحمير فليست من يعني آلات الحرب التي يكون عليها الكر والفر، وكذلك البغال، وإن كان يقاتل عليها لكن ليست يعني مما يراد للسرعة والعدو والإغارة والكر والفر. وذلك اختلف العلماء في الحمير والبغال هل تدخل في الحديث أم لا. على كل حال الأحوط عدم المسابقة في الحمير والبغال للخلاف في هذه المسألة، والمعنى يعني الظاهر والأقرب أن المراد به الخيل، لأن هي عدة الحرب التي يحصل عليها الكر والفر وسرعتها تنفع في الحروب، فهي القوة، قوة الحرب في الخيل والرمي، ولأن القوة الرمي. إذن الحديث حصر في حصر للسبق في هذه الثلاثة فقط، وذلك اختلف العلماء فيما عدا الثلاثة مثل أخذ السبق على العلم، الرهان في مسائل العلم، واحد يقول كذا وواحد يقول كذا، يتناقشون في مسألة ويتراهنون، يقول إن كان قولك هو الصواب فلك كذا، وإن كان قولي هو الصواب فلي كذا، هل يجوز؟ هذا في خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى الجواز، هو ابن القيم يقولون لأن الجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان، هذا جهاد السنان والقتال، وهذا جهاد العلم، فالعلم يحصل به الجهاد. جاهد المشركين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فاللسان أيضا من وسائل الجهاد، لكن الأحوط والأقرب أنه لا يفتح الباب لهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها، والحصر من أقوى أنواع التخصيص، لا سبق إلا في كذا، هذا حصر في هذه الثلاثة، فلا ينبغي أن يزاد عليها. والعلم يقال يشجع الناس بجوائز من خارج، لكن الكلام هنا على أن يكون المال من أحد الطرفين، يكون المال من أحد الطرفين، يعني إما أن يدفع هذا ويدفع في غانم وغارم، نقول هذا لا يفتح الباب إلا في الثلاثة فقط، الخيل والإبل والرمي. أما بالنسبة للعلم ممكن أن يشجع طلبة العلم، من مثلا مسابقات تحفيظ القرآن، مسابقة البحوث العلمية ونحو ذلك، هذه ممكن يوضع لها جوائز تشجيعية من خارج من المحسنين كما هو الواقع الآن، ولا يفتح الباب أنه اثنين يتراهنون يقول خل نكتب بحث عن كذا، واللي بحثه أحسن هذا يدفع 1000 ريال وهذا يدفع 1000 ريال، واللي بحثه أحسن يأخذ 2000. لا، نقول هذه ظاهر الحديث أنها لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر السبق في هذه الثلاثة فقط، وهذه الثلاثة يجوز فيها أخذ السبق من أحد الاثنين، ولا يشترط ثالث، لا يشترط ثالث معهم محلل هو الذي يدفع، لا، يجوز أن يدفع هذا مال وهذا مال، والفائز يأخذ المال، ويكون أحد مغانم والآخر غارم، هذا صورة هذه المسألة وهذا ظاهر الحديث. أما اشتراط المحلل هذا ورد في حديث لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النوع الأول. النوع الثاني يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهما عدا هذه الثلاثة لكن ليس بحرام، لأن يعني عندنا الآن الثلاثة هذه المسابقة فيها مستحبة لما فيها من التدريب على الجهاد، لذلك حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، سابق بين الخيل التي قد ضمرت والخيل التي لم تضمر، فكان يفعله عليه الصلاة والسلام من أجل التشجيع والتدريب على الجهاد. إذن هذا النوع الأول هذا مستحب ولو كان بعوض. النوع الثاني مباح، النوع الثاني مباح فلا يجوز بعوض لأنه أكل المال بالباطل، لكنه ليس بحرام، مثل المسابقة على الأقدام ومثل المسابقة على السفن أو الزواريق أو كذا، أو المصارعة بدون ضرر بدون كشف عورات بدون أذى أو نحو ذلك، لا بس يتغالبون، يقول الله خلنا نتصارع نشوف من اللي يطرح من اللي أقوى، يتسابقون على الأقدام أو نحو ذلك، فهذا ليس في شيء، مباح إن فعلوه فلا بأس وإن تركوه فلا بأس، ليس بحرام ولا يجوز أخذ العوض عليه. النوع الثالث المحرم على كل حال سواء كان بعوض أو بغير عوض، كالألعاب التي ورد فيها النص على التحريم وما شابهها، مثل النرد، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد من لعب بالنردشير، النردشير أو يقال النرد يعني كل واحد، أحيانا يقال النرد أحيانا يقال النردشير، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على اللعب بالنرد هذا محرم. والنرد يقولون يسمونها لعبة الطاولة ولها يعني صفات معروفة عند أصحابها، وأيضا لعبة الشطرنج كما ذكر المؤلف وهي لعبة معروفة أيضا، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنه النهي عنها، وإن كان ما أعلم أنه فيها حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء النهي عن الصحابة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأفتى بتحريمها. رأى علي رضي الله عنه ناس يلعبون بالشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وهذا شك أنه إنكار، ولما فيها من ضياع الأوقات ما فيها من الشحناء والبغضاء والعداوة ولو كانت على غير مال. أما إذا كانت بمال فهي قمار، هذا الميسر الذي نهى الله عنه. إذن هذه الألعاب تحرم سواء كانت بعوض أو بغير عوض، لكن إذا كانت بعوض فالتحريم أشد. ثم العلماء قرروا قاعدة في هذا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يحل ويحرم من الألعاب المتنوعة، فقال كل ما صد عن سبيل الله وألهى كثيرا فإنه يحرم. هذا الضابط. منين مأخوذ الضابط هذا؟ من آية المائدة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هاتان علتان منصوص عليهما، العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فكل لعبة تطول تلهي عن الصلاة أو يكون فيها عداوة وبغضاء فهي محرمة مطلقا سواء كانت بمال أو بغير مال، لكن إذا كانت بمال فالأمر أشد. مثل ما يسمون اللعبة الباصرة، الورق هذه يسمونها الباصرة، تطول هذه ويكون فيها لعن وشتم وعداوة وبغضاء وكذا. وكرة القدم فيها تفصيل، كرة القدم مثلا في الموجودة الآن الأندية والتشجيع والأموال وضياع الأوقات والتعصب والعدوات وكذا، لا شك في تحريمها، لا يشك عاقل في تحريم حال الأندية، لا شك في ذلك، فيها من ضياع الأموال العظيمة الطائلة، فيها ضياع الأوقات وفيها عداوة وبغضاء وشحناء وفيها إلهاء عظيم وصد عظيم عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى تكون هي هم الشباب، لا هم له إلا الكرة والتشجيع والعداوات والبغضاء، ولا يعرف شيء عن الدين ولكن يعرف كل شيء عن اللاعبين واللعب والأندية. شك أن هذا من أعظم ما يكون من حرب على دين الله جل وعلا. لكن لو اجتمع مجموعة خرجوا للبر في الأسبوع مرة ولا مرتين ولعبوا بدون كشف عورات وبدون عداء وبدون بغضاء وكذا، فالأمر في هذا سهل. إذن هذا هو الضابط، ما صد عن سبيل الله أو أورث العداوة والبغضاء حرم. لكن يقول شيخ الإسلام تبية ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، الصغار يتسامح في أمرهم ولا يشدد عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة وهي تلعب بالبنات، يعني الصغير يتسامح فيه لأنه ما عنده أعمال كبار ومن يعني مفطور على حب اللعب، فاللعب عند الصغار يطول بخلاف الكبار، الكبار لهم من الجد والاجتهاد والأعمال ما ليس للصغار. يقول وبغير وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، يعني متقدم الخيل والإبل والسهام، وبغير النردي والشطرنج ونحوهما، يعني لا ليست الثلاثة الأولى لأن ذيك مستحبة، لأن تلك مستحبة، وغير النرد والشطرنج هذه محرمة، فهذه مستحبة وهذه محرمة، وما بينهما فهو مباح. يقول بغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ المراد بها عوض أو بغير عوض، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلى عوض إلا في خف أو نص الحافر وأحمد الثلاثة، وأما ما سوى فإنها داخلة في القمار والميسر. الثلاثة يجوز بالمال، وما عداها إذا دخلها المال فهي قمار، إذا كان المال مدفوع من أحد الطرفين، طيب إذا كان المال مدفوع من خارج من طرف خارج في المباحة، قال واحد تسابقوا على الأقدام والفائز أنا أعطيه 100 ريال، هذا متبرع الآن وليس من المتسابقين، لكن قال لمجموعة قال تسابق والفائز له مني 100 ريال، هل يجوز هذا ولا لا؟ نقول هذا في تفصيل، إن كانت هذه الرياضة فيها تقوية على الدين وعلى الطاعة فلا بأس لما فيها من الخير والمصلحة، وإذا لم يكن فيها ذلك فهو حرام لما فيه من إضاعة المال بدون فائدة. على كل حال والغالب أنه يحرم، يعني هذه الألعاب في الغالب أنه ما فيها ذاك الفائدة يعني التي تعين على الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
هذا فيما يتعلق بالغصب. الغصب محرم ومن كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من غصب أرضا، لأن غصب الأرض من أعظم أنواع الغصب لما فيه من بقائها، لأن تدوم إلى الأبد، يبوء بإثمها إلى يوم القيامة. إذا غصبها فإنها ستورث عنه حراما وتنتقل إلى الورثة يتداولونها أو تباع ويؤكل ثمنها، فهي من أعظم أنواع الغصب، لأن الأرض من أنفس الأموال عند الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد فيها: من اقتطع شبرا، يعني ولو كان قليلا جدا، شبرا من الأرض ظلما طوقه، يعني تقلع له هذه الأرض والعياذ بالله من 7 أراضين، يعني تقلع هذه الأرض إلى الأرض 7، ثم تطوق في عنقه يحملها يوم القيامة والعياذ بالله في المحشر. جاء في بعض الروايات عند أحمد أنه حمل أو أمر بحمل ترابها، يعني طوقها، يعني هذا هو معناه، أنه تقلع بترابها وتوضع في عنقه، يطوقها كطوق في العنق يحملها. في بعض الروايات أنه كلف بحفرها، هو الذي يحفرها. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير منار الأرض، كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: لعن الله من غير منار الأرض. هذا أيضا غصب للأرض، يغير المنار، يعني المراسيم، الحدود، يأتي ليلا ولا في خفية، في وقت خفية، وينقل هذه الحدود مع جاره، يدخلها في ملك جاره فيأخذ جزءا من أرض جاره. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، يعني واحد مثلا سرق أو غصب أحجارا فوضعها أساسا وبنى بيتا وكلف هذا البيت 100,000، ثم إن الغاصب طالب، فما الآن ماذا يحكم على هذا المغصوب منه طالبه؟ كيف ماذا يحكم على الغاصب؟ هل ننقض نهدم بيته اللي غرم عليه 100,000 من أجل أحجار وضعها أساسا، ولا نقول للغاصب هات أحجار مثلها وأعطها المغصوب منه؟ أيهما؟ يقول الفقهاء إنه يؤمر بهدم البيت، وصاحب الأحجار يقول: أنا ما أريد إلا أحجاري هذه، أنا ما أريد أحجار غيرها ولا أريد قيمتها، أنا ما أريد إلا أحجاري. فهذا المشهور عند الفقهاء أنه يجب عليه رد عين المغصوب ما دامه موجودا لم يتلف مهما كلفه. مثلا أخذ هذه الأحجار ونقل إلى مكان بعيد يحتاج إحضارها إلى جهد وإلى وقت ومال، فإنه يجب أن يحضرها ما دام أنها موجودة. لكن بعض الفقهاء يقول: إذا كان رد هذا المغصوب سيكلف شيئا كثيرا كالبيت الذي سيهدمه بمئات الآلاف، والمغصوب منه ليس له يعني إلا قصده مضارة الغاصب، وإلا الأحجار فيه مثلها تماما أو أحسن منها. فلما قيل نعطيك مثلها أو أحسن قال لا، أنا ما أريد إلا أحجاري. يعرف من الحال أنه أحجارهم مثل غيرها ما في فرق، لكنه أراد المضارة والانتقام من الغاصب، يريد أن يهدم بيته حتى يتشفى منه. قال إذا وصل الأمر إلى هذا الحد وسيكلف الغاصب مئات الآلاف، أنه يؤمر بإعطاء أحجار مثلها وأحسن، وربما يعزره القاضي بما يردعه، يعزر بسجن أو بضرب أو غرامة نحو ذلك بما يردعه عن الغصب، ولا يؤمر بهدم البيت لما فيه من إضاعة المال، والشارع قد نهى عن إضاعة المال بدون يعني فائدة معتبرة، لأنه ما في فائدة الآن إلا مجرد المضارة، وإلا الأحجار أمرها سهل وفي أحجار مثلها وأحسن. على كل حال مسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، إن رأى هدم البيت نوع من التعزير وفيه تأديب لهذا الغاصب يكون موعظة لغيره فله ذلك، وإن رأى أنه يمكن يؤدب بغير الهدم فله ذلك، ويعطى المغصوب منه مثلها أو أحسن منها. وعليه نقصه يعني نقص المغصوب، هذا غصب بعيرا كان سمينا فهزل عند الغاصب، يقدر هذا الهزال ويغرمه الغاصب. كان البعير يساوي 10، بقي عند الغاصب شهر أهمله فضعف صار ما يساوي 8، يرد البعير ويرد 2000، يرد 2000 لأنه يضمن النقص الذي حصل، أو مرض أو انكسر أو نحو ذلك فإنه يضمن النقص. وأجرته، وهذا الآن يتبين لنا أن الغاصب يعامل بأشد شيء، بأشد الأمور، ولا يرخص له ولا يسامح، طالب بكل شيء. النقص الآن يتحمله. طيب الأجرة، غصب البعير شهرا ونقص صار ما يساوي إلا 8، رد البعير ورد 2000، قال صاحب البعير باقي، وش باقي؟ قال له شهر عنده، لو كان البعير عندي كان أركبه وأنتفع به، إذن فاتت عليه المنفعة. نقول صحيح، غصبك البعير غصبك منفعة البعير شهرا، كم منفعة؟ قالوا كل يوم منفعته 10، نحسبها 30 × 10 ب300، إذن يرد عليه 300 ريال، لأنه غصبه فوت عليه منفعة البعير هذه المدة، وهذه تسمى الأجرة. وأجرته مدة مقامه بيده، أي بيد الغاصب، وضمانه إذا تلف مطلقا سواء بتعدي أو تفريط أو بغير تعدي ولا تفريط يضمنه مطلقا، لأن يده يد غاصبة فهو ضامن على كل حال. قال والله الغاصب، قال البعير مات بأمر الله، أنا ما مني شيء، أنا كنت أطعمه وأسقيه وضعته في حظيرة وكذا، لكنه مرض بأمر الله ومات، حتى لو كان عند صاحبه سيموت. نقول ولو على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أنت الآن غصبت هذا البعير فأنت ضامن له حتى تؤديه، فإذا مات فعليك غرامته ولو لم يكن بتعد ولا تفريط. زيادته لربه، هذا البعير سرقه الغاصب وهو هزيل، فصار يعلفه إعلافا جيدا فسمن، كان يساوي 8 فأعلفه الغاصب مدة شهر فصار سمينا يساوي 10، قال الغاصب تعال أعطني 2000، هذه جاءت من إعلافي له، هل ترد له هذه الصفة؟ لا، ما حصل من خير وزيادة فهو لصاحبه، سواء كانت متصلة كالسمن أو منفصلة كالولادة، لو أخذ ناقة مثلا وهذه الناقة لم تكن حاملا لكن الغاصب أنزع عليها الفحل فحملت ولدت عند الغاصب، يردها مع ويرد ولدها معها. إذن الزيادة تكون لصاحبه ولو تسبب فيها الغاصب، هو الذي أنزل الفحل على الأنثى أو هو الذي أعلف الناقة علفا جيدا حتى سمنت، فإنه يردها مع هذه مع تلك الزيادة. وزيادته لربه إلى صاحبه. طيب لو غصب البعير اليوم وهو يساوي 10,000 ورده بعد شهر ونزلت قيمة الإبل وصار ما يساوي إلا 8، هذا الغصب ما له فيه أي علاقة، واضح؟ هذا نقص السعر يسمى. هل يضمنه الغاصب؟ رد البعير، قال صاحب البعير هو سرق مني بعيري وكان يساوي 10 قبل شهر والآن ما يساوي 8، نزلت أقيام الإبل، يقول لو كان عندي هذا البعير كان بعته ذاك اليوم ب10، الآن إذا ذهبت أبيعه ما يساوي إلا 8، هذا يسمى نقص السعر في خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه يضمنه الغاصب لأنه فوت على صاحبه هذا السعر المرتفع، فوته عليه، أخذ وقت الغلاء ورده وقت الرخص فيفوت عليه. والعكس واضح، لو سرق ويساوي 8 رده ويساوي 10 هذا ما في إشكال، أنه يأخذ صاحبه على حال، لكن ما يغرم شيء هنا لأنه زادت أقيام الإبل، لكن إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمنه. ومن هنا يتبين لنا أن الغاصب يعامل بأشد الأمور بأسوأ الأحوال، فهو يضمن العيب ويضمن إيش؟ يضمن النقص ويضمن التلف على كل حال، ويضمن حتى نقص السعر يضمنه، والزيادة ليست له، فإنه يعامل بأضر الأشياء له. ويأتي أيضا في تفاصيل الأشياء، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه، أي رب المغصوب صاحبه، قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. والعرق يعني ليس المراد بالعرق العرق الحقيقي عرق الشجر، يعني هو التشبيه بعرق الشجر، أن العرق يكون نازل متمكن في الأرض، وهذا يطلق على الأشياء الثابتة المتمكنة، سواء كانت أشجار لها عروق أو كانت بيوت مبنية لها أساس ثابت، هذه ليست للظالم مهما كان. الظالم ظلم هذه الأرض وبنى عليها دارا بمليون ثم ردت إلى صاحبها، قال الغاصب طيب بيتي، أنا بنيت بيتي مليون ريال، نقول يهدم هذا البيت، إلا اللهم لو رضي صاحب الأرض أن يأخذ هذا البيت. قال صاحب الأرض والله البيت هذا ممتاز أنا أريده، إذا رضي فإنه يعطيه ثمن هذا البيت، كم يساوي؟ يساوي كذا، يدفع ثمنه إذا رضي صاحب الأرض. لكن صاحب الأرض ما رضي، قال والله أنا لا أريد هذا البيت. طيب وش الحل الآن؟ ماذا نصنع؟ يهدم بلا شك. طيب لما هدم البيت من الذي يهدم؟ من يتحمل نفقة الهدم؟ الغاصب هو الذي يهدمه بماله، هو الذي ينقل المخلفات ويسوي الأرض، لأنه بعد الهدم يكون فيها حفر، وهذه الحفر عيب في الأرض، يجب أن يسوي الأرض يسلمها كما غصبها. وش بقي؟ والأجرة، لأنه غصب الأرض وبقيت سنة عنده بنى عليها البيت، والأجرة يدفع أجرة الأرض لمدة سنة، فهو يعامل بأشد الأمور. إذن إذا غرس ولم يرد لم يقبلها صاحب الأرض فإنه يقلع شجره، سواء مات أو لم يمت يقلعه، هو الذي يقلعه ويسوي الحفر، وإذا كان بيتا هدمه ونقل المخلفات وسوى الأرض، لهذا الحديث ليس لعرق ظالم الحق. طيب لو كان الموجود زرعا وليس غرسا، معروف الفرق بين الغراس وبين الزرع، غراس الشجر الكبار، النخل والشجر الكبار التي تدوم، والزرع كالبر والشعير نحو ذلك الذي لا يدوم يبقى مدة قليلة ثم يحصد وينتهي. إذا كان زرعا فقد حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا الآن حكم شرعي، قال صاحب الأرض مثلا يقلع زرعه، أنا ما أريد الزرع، لا هنا لا، نقول هذا الآن في حكم شرعي، ليس الأمر إليك يا صاحب الأرض، هنا الآن لك يجب عليك صاحب الأرض الآن، أو أنت مخير صاحب الأرض بين أمرين، إما أن تدفع النفقة، نقول كم كلفك هذا الزرع؟ قال كلفني 1,000 ريال، اللي هو البذر وال يعني مباشرة البذر، قيمة البذر مباشرة البذر والسقي أو إصلاح الأرض وكذا، المهم التكلفة التي كلفته في هذا الزرع، يقال أنت صاحب، إما أن تعطيه النفقة، كم كلفك؟ 1000 ريال، ادفعها لصاحب الأرض، والزرع كل من لصاحب الأرض، صاحب الأرض مستفيد ولا الزارع مستفيد؟ الغالب أن صاحب الأرض مستفيد، لأن الزرع كحبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، غالب أن الزرع يكون يعني غلته أكثر من تكلفته. طيب قد يقول صاحب الزرع أنا ما أريد هذا الزرع، لا أريده، قلنا أنت الكسبان، قال حتى ولو أنا ما أريد هذا الزرع. طيب ما هو الحل الثاني؟ الحل الثاني أنه يؤجره الأرض، لأن الزرع لا يطول 4 أشهر أو 6 أو نحو ذلك، ما يطول، يقال يا صاحب الأرض إذن تؤجره الأرض، كم مدة كم الأجار؟ قال أجره الأرض 6 أشهر بكذا حسب ما تساوي، ولا وليس صاحب الأرض أنه يرفع عليها السعر، لا يؤجرها بثمن المثل. فإذا هذا الحكم النبي عليه الصلاة والسلام، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، ما يقلع الزرع، لماذا؟ لأنه ما يطول، قلعه فيه إضاعة للمال، وليس كالغرس الذي يدوم سنين طويلة، لا هذا مدته قليلة وهو خير مال، لكن ما يكون لصاحبه لأنه ظالم. فالحل هنا يعني الحكم هنا فيه مصلحة وخير للجميع، الغاصب يعطى النفقة وصاحب الأرض يستفيد من هذا الزرع كله، فإن أبى يقال له إذن أجره أرضك وخذ الأجرة ويكون الزرع له. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب، يعني واضح هذا أنه إنسان اشتراها من الغاصب ويعلم أنه غاصب فهو شريك له في الغصب، أو قبلها منه هدية أو نحو ذلك هو شريكه في الغصب. إنسان غصب طعاما فقدمه ضيافة لشخص أو هدية ويعلم أنه مغصوب فأكله، الضمان على من؟ على الآكل، الآن الغاصب يعزر والضمان على الآكل، فإن غرم الغاصب لأنه هو الذي سرق المال يمكن لصاحب المال أن يغرم الغاصب، والغاصب يرجع على المتلف، يرجع على الآكل. المهم أن الآكل هنا يعد غاصبا ما دام يعلم أن هذا مغصوب وأكله فإنه غاصب، أما إذا أكله وهو لا يعلم، ما علم أنه غصب، قدمه له ضيافة فأكله غير عالم بالغصب، فليس عليه إثم ولا غرامة، أنه معذور بأكله لهذا الطعام لأنه لم يعلم أنه مغصوب. كذلك من اشترى سلعة مغصوبة كما تقدم فإنها لا تؤخذ منه، ليس لصاحب أن يأخذها منه، وتقدم في المسألة هذه في بعض الدروس السابقة.
قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا.
ومن هذا بالنسبة للعارية أو العارية، يقال بالتشديد والتخفيف، سميت بذلك لخلوها من العوض، عارية يعني ليس لها عوض، لخلوها من العوض، وهي إباحة المنافع، يعيره سيارته معناه يبيح له الانتفاع، أعاره ناقته أو شاته، معناه أباح له أن ينتفع بلبنها أو بركوبها، هذا هو هذا معنى العارية. وهي مستحبة للمعير لأنه من الإحسان، قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تروح بعس وتغدو بعس إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم، هذا من باب الإحسان والإرفاق. وهل تكون واجبة في بعض الأحيان على المعير؟ الأصل استحباب، لكن هل تكون واجبة في بعض الأحيان؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى أن إعارة الأشياء التي يعني يرتفق بها الناس يحتاجون إليه حاجة ماسة ولا وذلك لا يضر المعير يجب عليه الإعارة. ويستدلوا بقول تعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ذكر الله تعالى على سبيل الذم فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ فسر بعض الصحابة قال هو كالقدر والإبرة ونحو ذلك، يعني الأشياء الأواني والحاجات التي يستفاد من ينتفع بها، يحتاج الناس إليها حاجة شديدة وليس في ضرر على المعير. مثل واحد جاك معك قلم قال يا أخي لو سمحت أعطني قلمك تكفى بكتب شوي ورجع لك بدون ضرر عليك، إذا يكتب دقيقة أو دقيقتين ما يعطلك ولا يضر القلم وهو محتاج الآن للكتابة، قلت لا والله يا أخي اسمح لي أنا ما أعير قلمي. ليش؟ هذا يدل على سوء في قلب هذا الشخص وبغض إخوانه المسلمين، كيف تمنعه هو محتاج وأنت ليس عليك ضرر لا في نفسك ولا في هذا الشيء الذي تعيره؟ فهذا يدل على الخبث، يدل على البغضاء، يدل على سوء الخلق في هذا الشخص. ولا ما الذي يمنعه من أن يعير أخاه؟ بالعكس إنسان يفرح أن أحد يحتاج منه. أنت في البر مثلا جاءك واحد نازل في البر قريب من قال يا أخي تكفى عطني قدر لجزاك خير نطبخ الغداء، وأنت معك قدران أو ثلاثة كتلة ما أعيرك. طيب وش الضرر إذا أخذ القدر وطبخ فيه ساعتين وثلاث ثم عاده؟ وش الضرر؟ ما في ضرر وأنت لست بحاجة إليه. جاءك شخص يريد الحبل من أجل أو الدلو من أجل أن يخرج الماء من البئر ونحو ذلك مما يحتاج إليه المستعير ولا ضرر على المعير، فهذا لا يجوز. الصواب في هذا أنه يجب الإعارة لهذه الآية، لأن الله تعالى ذكر هذه الصفة على سبيل الذم، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون خبثا وبغضا للمسلمين، لأن هذه صفات المنافقين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، لأن المنافقين يكرهون المؤمنين فيمنعه بغضا وكرها له، وإلا ما عليه ضرر في الإعارة. إذن الخلاصة أن الإعارة الأصل فيها إيش؟ الاستحباب، وإذا كانت يعني يحتاج إليها المعير ولا تضر يحتاج إليها المستعير ولا تضر المعير، فالصواب أن الإعارة واجبة ويأثم إذا منعها. وذلك جاءت الأحاديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإبل، قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا إذا كان بطح لها، قال ومن حقها إعارة دلوها وإطراق فحلها. شوف هذه الأشياء، إعارة دلوها وإطراق فحلها وحلبها يوم وردها، يعني جاك واحد يبغى دلو ليسقي إبله يجب عليك أن تعيره وإلا تدخل في هذا الوعيد. فإذا هذا يؤيد هذا القول، وأن الإنسان لا يجوز له أن يمنع هذه الأشياء التي ينتفع بها إخوانه المسلمين وليس عليه ضرر في ذلك، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، اتفق عليه. وإن شرط ضمان وضمنه، هذه مسألة خلافية، وهي هل يضمن المعير إذا تلفت العارية عنده بدون تعد ولا تفريط؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يضمن للدليل والتعليل. أما التعليل فيقال إنه لم يتعد ويفرط ويده يد أمانة فكيف يضمن؟ وتقدم لنا أن اليد إذا كانت أمينة فإنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، لأنه أخذ بإذن صاحبه، ليش يضمن؟ واحد استعار من شخص بعيره من أجل يركب عليه ولا من ناقته يحلبها، قال أعطي ناقتك فخليها عندي 5 أيام أحلبها ورجعها لك، أخذها المستعير ولم يتعدى ولم يفرط وربطها في مكان مناسب ويقدم لها الطعام والشراب، ولكن مرضت بأمر الله وماتت، حتى لو كانت عند صاحبها ستمرض وتموت، هذا أجلها، ماتت بأمر الله، والمستعير ليس منه تعدي ولا تفريط، بأي وجه يضمن؟ ما هو السبب في ضمانه؟ لا يضمنها لأنه الآن ما منه شيء، أخذ بإذن صاحبها وليس منه تعدي ولا تفريط فليس عليه ضمان. لكن لو قال قائل إنه ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استعار من صفوان بن أمية رضي الله عنه استعار منه أدراعا لغزوة حنين قال أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمونة. قالوا هذا الآن دليل حديث صحيح يدل على أن العارية مضمونة، لا بل عارية مضمونة. طيب ما هو الجواب على هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث الآن اختلف في العلماء، منهم من قال إن الصفة هنا عارية مضمونة، هذه صفة، لكن هل هي صفة كاشفة ولا صفة مقيدة؟ هذا فيه خلاف. إيش معنى كاشفة ومقيدة؟ إذا قلنا إن صفة كاشفة يعني معناها أنه يبين أن هذه العارية مطلقا عارية مضمونة، هذه حال العارية أنها مضمونة دائما. فمن رأى أن صفة كاشفة قال هذا دليل على أن العارية مضمونة مطلقا. القول الثاني أنها صفة مقيدة وليست كاشفة، صفة مقيدة يعني عارية أصفها أقيدها بالضمان، يعني معناه أنه شرط له الضمان في هذه المرة في هذه الاستعارة شرط له الضمان، هذه مقيدة. الأصل العارية أنها لا تضمن، لكن هذه قيدت بهذه الصفة بهذا الشرط جعلت مضمونة. العلماء يقولون إذا اختلف العلماء أو إذا كان الكلام يحتمل أن تكون الصفة هذه كاشفة ولا مقيدة، أيهما الذي يرجح؟ المقيدة. لماذا؟ لأن فيها تأسيس، والكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد فيرجح إيش؟ التأسيس، لأنه هو الأصل، الأصل عدم التأكيد. الواحد إذا تكلم بكلمتين هل هو يريد شيء واحد ولا شيئين؟ أصل شيء يريد شيئين، هذا الأصل. لكن إذا كان ما يمكن يحمل على اثنين الكلمة هذه هي هذه، فنقول هذا تأكيد. كيف نعرف أنه تأكيد؟ إذا كانت الكلمة هذه في دلالته واضحة على التأكيد، وإلا الأصل أنه يتكلم، الأصل عدم التأكيد، الأصل عدم التأكيد، تكلم الأصل الكلام المجرد، إلا إذا علمنا أنه تأكيد من الكلمات التي ذكر المتكلم يقينا. فإذا شككنا نرجع إلى الأصل، الأصل هو التأسيس وليس التأكيد، هذا هو الأصل. وكذا وأيضا التأسيس فيه زيادة معنى، أيهما أكثر في المعنى؟ ما في شك أن التأسيس أكثر، أنه يأتي بكلمة لها معنى ثم كلمة ثانية لها معنى ثاني، إذن ذكر معنيين. أما إذا جعلناه تأكيدا قلنا لا، هو معنى واحد مؤكد. والأصل في كلام الشارع كثرة المعاني، جوامع الكلم كثرة المعاني وإن كانت الألفاظ قليلة. فإذا هذه القاعدة، إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالأصل هو التأسيس. إذا هذه الصفة الآن الراجح أنها صفة إيش؟ مقيدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط له الضمان. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية وهو في السنن أيضا سند صحيح، أنه لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا قال يا رسول الله عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة، يعني لم يشرط له الضمان، ذكر له على الأصل بل عارية مؤداة. طيب لماذا ضمن صفوان ولم يضمن ليعلى؟ الأمر واضح، أن صفوان كان مشركا، كان مشركا فما عنده يعني احتساب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضمن له حتى يعير، لأنه ما يلزمه أن يعير لأنه لم يسلم بعد. صفوان رضي الله عنه لم يسلم بعد الفتح مباشرة، من الذين أعطوا مهنة 4 أشهر، أسلم بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من صفوان حينما كان مشركا فشرط له الضمان من أجل أن يعير، لأنه لو لم يشرط الضمان ما يعير، لأنه ما عنده احتساب. لكن يعلى كان مسلما رضي الله عنه فقال فلم يشرط له الضمان، لأنها سيأخذها للجهاد، وإذا ضاع شيء فإنه يحتسبه لأنه مسلم وله الأجر في ذلك. فالمقصود أن هذا هو الصواب من أقوال العلم، أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وللأصل عدم الضمان. فإن شرط الضمان فهم في المسلمون على شروطهم، كما في حديث صفوان إذا قال نعم أنا أعيرك سيارتي لكن ترك تضمنها مهما كان، إذا جاء حادث ولا شيء سواء أنت المخطئ ولا غير ولا ماتت الدابة عندك ولا كذا تضمنها لي. إذا شرط الضمان وقبل به فإنه يصح، كما شرط النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان. نعم.
قال رحمه الله: ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
الوديعة يعني لا إذن من المودع في استعمال، المقصود من الوديعة الحفظ، يودع هذا الشيء عنده ليحفظه فقط، هذا الأصل الوديعة. قال وديعة معناه أنه طلب الحفظ فقط، فإذا فر إذا إذا يعني إذا إذا أودع شخص شيئا فإنه لا ضمان عليه إلا إذا استعملها. إنسان عارك أودع عندك مثلا ساعة، قال والله فلان هذه وديعة أنا بسافر وأرجع تكفى خلها عندك أمانة أو وديعة. الآن تأخذ الساعة، أولا يجب عليك حفظها في حرز مثلها، فإن فرطت في الحرز ضمنت، لا بد أن تحفظها في حرز مثلها أو الحرز الذي يحدده صاحبها، إن حدث شيء وجب وإلا في حرز مثلها. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أنك لا تستعملها، لكن لو قال والله يا أخي هذه الساعة أنا ما عندي ساعة، والرجال هذا يعني أمون عليه وصديقي وكذا، ما في مانع ألبس الساعة أستفيد منها الشهر هذا حتى يعود ولا عليها ضرر إن شاء الله، سواء لبست أنا أو لبسه، فلبس الساعة ثم سرقت أو سقطت منه ضاعت، يضمن ولا لا؟ لا شك أنه يضمن هنا، لأنه تعدى بالاستعمال، لأنه لم يؤذن له. من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، الأموال لها حرز، الدواب لها حرز، والملابس لها حرز ونحو ذلك، فإذا قصر في الحفظ فهو ضامن. ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، لا يجوز أن ينتفع بها إلا إذا أذنه صاحبها. طيب الآن الأموال التي توضع في البنوك هذه ما هي؟ هل هي وديعة ولا عارية ولا قرض ولا ما هي؟ ها؟ هذه مشكلة حقيقة، الحقيقة فيها إشكال. إن قلنا إنها وديعة يسمونها ودائع، واحد يضع ماله في البنك 100,000 ولا أكثر ولا كذا يقول هذه ودائع، طيب البنك يستعملها ولا لا؟ يستعملها، إذن ما هي وديعة. طيب صاحبها راضي ولا لا؟ ها؟ راضي، لأنه شرط عرفي ما يحتاج يقولوا استعملوها ولا كذا، معروف أن البنك يستعملها وصاحبها قد رضي. طيب إذا قلنا وديعة ما تصلح وديعة، طيب وش نقول؟ نقول قرض، ها؟ لأن القرض هو هذه صفته، تعطيه مال يرده لك مثله. طيب فيها نفع ولا لا؟ فيها نفع، إذا أقرضت البنك الآن وضعت مالك عند البنك وش يعطيك؟ يعطيك يفتح لك حساب، يعطيك بطاقة وتصرف منها في أي مكان من البلد، هذه منافع ولا لا؟ منافع جدا، منافع كبيرة جدا، فهذه منافع. طيب معناه أنه ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب إذن وش نقول؟ وديعة ما تصلح لأن البنك يستعملها، قرض ما يجوز لأنه قرض جر نفعا، إذن كيف تفسر؟ على كل حال هذه فكروا فيها، هذه بس جاءت عرضا وليس هي المقصود من الكلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة، ويستحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
فإن تحيل
لم تسقط،
لم تسقط.
فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات.
هذا متعلق بالشفعة، وهي من محاسن الشريعة من أجل إزالة الضرر عن الشريك. هذا شخص عنده أرض شراكة هو وآخر على الربع على النصف على الثلث أيا كانت النسبة، المهم هذه الأرض يشترك فيها اثنان، أحدهما باع نصيبه، سيأتي الآن شريك جديد، سيتضرر الشريك الأول ولا لا؟ ربما يتضرر بالشريك الجديد، يكون سيء الخلق ولا يعني يوافق، إذا أراد يبيع وراد يقسم وراد كذا، فما يحب الشريك الجديد، فله أن ينتزع نصيبه. يعني عندنا زيد وعمر اشتركان في أرض، زيد باع نصيبه على ثالث، عمر الشريك له الحق شرعا أن يأخذ هذا البيع ولو بدون رضا، له الحق أن يأخذ هذا البيع يقول أنا شافع ويأخذ هذا السلعة أو هذا الشيء المبيع بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد، باعه بمائة ألف يأخذ بمائة ألف، باعه بخمسين ألف يأخذ بخمسين ألف بنفس الثمن الذي باعه، ليس بالقيمة لأنه قد يباع بأكثر من القيمة، مثلا هذه قيمة مائة ألف لكن المشتري حاب البائع لأنه بينهم صداقة وكذا فاشتراه 120 فيقال له تأخذ 120 ولا تركها، قال يا أخي قيمته 100 كيف أخذ 120، قال والله هذا الثمن الذي استقر عليه العقد تريده ولا تركها. أحيانا العكس، البائع هو الذي حاب المشتري تساوي 100 باعها ب80 فيأخذها الشريك بهذا القدر. طيب يقول البائع مثلا يقول الله يا أخي لا أنا ما بعت ب80 إلا على أبوي أو على أخوي، لكن لو كان عارف أنه بيأخذها الشريك ما بيع عليها، الشريك ما بينه وبينه صداقة ولا قرابة فلا يمكن أن يبيع على الشريك ب80 ويتساوي 100، لكنه باع ب80 عشان باع على أبيه أو على أخيه، فجاء الشريك وأخذها. طيب وش الحل الآن؟ يقول لا ما يمكن أنا أسمح أنها تروح مني ب80 لشريكي، الشريك هذا ما بينه وبينه أي شيء، بالعكس قد يكون بينهم شحناء وبينهم بغضاء، فكيف تروح منه بهذا؟ يقول هكذا الشفعة تؤخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، لكن إذا لم يقبل إذا لم يرد فله أن ينقض البيع، يقول الله أنا الآن تراجعت عن البيع ويعني يقيله الأول يقيله فيرجع، فالمهم أنها ما تنتقل لشخص ثالث، إذا مضى البيع يأخذها الشريك وإن نقض البيع فذاك، المهم أنه ما يدخل شريك معه بدون اختياره، ما يدخل معه شريك له الحق أن يأخذها لأن لا يدخل شريك يكون عليه ضرر من شراكته. إذن تعريف الشفعة استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، حصة شريك يعني الشيء الذي باعه الشريك من يد من انتقلت إليه، من يد الشخص الذي ملك الآن ببيع ونحوه، لابد يكون بيع أو نحو البيع، في أشياء شبيهة بالبيع مثل صلح الإقرار كما تقدم هذا شبيه بالبيع، أو مصالحة على دية خطأ هذه تعتبر بيع لأن الدية مال، أما إذا انتقلت بغير بيع فلا شفعة. مثاله انتقلت هبة وهبها لأبيه وهبها لأخيه، الآن ما في حيلة لأخذها، هبة بدون شيء، فإذا انتقلت بغير بيع فإنه لا شفعة لأنه ما في ثمن حتى يأخذها بذلك الثمن. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، الشفعة الآن هل هي خاصة بالعقار كالأرض والبيت والمزرعة ونحو ذلك أو أنها في كل شيء؟ نقول ننظر في الحديث، ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وفي لفظ البخاري فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، طيب من قال الآن أنه تكون في الحوائط فقط أو في العقار فقط؟ جابر هنا يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة، هذا لفظ عام، في كل شركة، يعني لو اثنين بينهم سيارة، اثنين يشتركون في سيارة، باع واحد نصيبه، طيب فيها شفعة ولا لا؟ ها؟ على المذهب هنا، على ما ذكر المؤلف، إيش نقول؟ ما في شفعة. لماذا؟ لأنها خاصة بالعقار، والسيارة ليست بعقار، إذن ما فيها شفعة. طيب كيف ما فيها؟ طيب هذه شركة وفيها ضرر، ولا يمكن القسمة، يعني يدخل معهم شريك ربما يتضرر أكثر من الأرض في هذه السيارة. لكن وش الدليل على أنها العقار؟ قالوا لأنه في الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أين تقع الحدود وتصريف الطرق؟ في العقار أكيد، واضح إنه ما في طرق إلا في الأراضي، السيارات ما فيها طرق. طيب هل هذا الآن يصلح للتخصيص ولا لا؟ هذا يجرنا إلى خلاف في أصل هذه المسألة، وهي أنه إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام، هل يعد تخصيصا للعام أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والأقرب الأرجح في هذه المسألة أنه لا يعتبر تخصيصا للعام. مثال يوضح هذه القاعدة، يقول القاعدة مرة أخرى ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد أو لا يعتبر تخصيصا للعام. طيب قال شخص، الآن نصور المسألة ونمثل لها، قال أكرم الطلبة، هذا عام ولا خاص؟ الآن عام. طيب ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا، وزيد واحد من الطلبة، هل نقول الآن القول الثاني يخصص الأول؟ أكرم الطلبة ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا، هل نقول أنه ما يكرم إلا زيد فقط ولا لا؟ نقول لا، ما يفهم منه هذا، لكن إكرام زيد هذا فيه الآن مزيد عناية، لأنه قال أكرم الطلبة وهم عشرة، فالعام هذا يشمل جميع الطلبة العشرة، ثم بعد ذلك قال أكرم زيدا، هذا يدل على أنه خص زيدا بالإكرام، لكن ليس معناه أنه لا يكرم إلا زيدا. هذا هو الأرجح، أنه يكرم زيد ويكرم بقية الطلبة، لكن زيد يكون أهم، أنه نص عليه، فهذا يعطيه زيادة أهمية، لكن لا يعد تخصيصا. إذن نطبق القاعدة على حديث جابر رضي الله عنه، فنقول إن العقار لا شك أنه من أول وأهم ما يدخل في الشفعة لكثرة الضرر ولدوامه وكذا، لكن ما في دليل واضح على أنه يختص بالعقار لعموم الحديث في كل شركة لم تقسم. إذن السيارة الآن شركة، يصدق علينا شركة، فنقول إنه يدخل فيها، لكن المنقول ينظر فيه، يعني في خلاف بينهم، فيقال إنه إذا كان يمكن القسمة بسهولة وبدون أي ضرر فلا شفعة. مثل اثنين يشتركون في كيس من الرز معروف 40 كيلو أو أكثر أو أقل، واحد باع على النصف أو على الثلث أو كذا، أحدهم باع قال بعت نصيبي من الرز اللي هو النصف أو الثلث ب50 ريال، قال الثاني أنا شفعت، أنا مشفع بأخذه بالشفعة. قال ما في شفعة الآن، هذا أمر سهل، قسمة هذا الكيس يقسم بسرعة وبسهولة، وليس فيه شركة وليس فيه ضرر، فلا حاجة إلى الشفعة هنا. إذن الخلاصة أنه أن الشفعة في العقار ثابتة بلا شك، وأما الشفعة في المنقول ففيها تفصيل، إن كان هذا المنقول تمكن قسمته بسهولة وليس بضرر فلا شفعة، لأن الشفعة يراد بها دفع الضرر عن الشريك، وهنا لا ضرر، والأصل أن البيع صحيح ولا شفعة. وأما إذا كان هذا لا يمكن قسمته ففيه شفعة، لأن الشريك سيدخل ويحصل عليه ضرر في مشاركة هذا الشخص، فله حق الشفعة كالسيارة وما شابه ذلك. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا اقتسموا هؤلاء اثنان، هذان اثنان يشتركان في أرض فتقاسموا، كانوا يشتركون مشاعا، هذا له الثلث هذا له الثلثان، فجاءوا قسموا الأرض إلى ثلث وثلثين، وأجروا القرعة ولا كذا، المهم أنهم اقتسموا بأي طريقة، فتميز نصيب زيد من عمرو صار في حدود، ثم باع زيد نصيبه الثلث، هل لصاحب الثلثين شفعة ولا لا؟ لا خلاص ما في شفعة لأنهم فصلوا وليس في شركة الآن يحصل فيها ضرر. طيب الجار، شفعة الجار، هذا له بيت وهذا له بيت متلاصقان، بيتان متلاصقان، هل في شفعة؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا نظرنا إلى حديث جابر إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، قلنا ما في شفعة. وإذا نظرنا لما ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، بصقب يعني بشيء ملاصق له، الصقب هو الشيء الملاصق، الجار أحق بصقبه، قلنا فيه شفعة. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول يجمع بينهما أنه أن شفعة الجار فيها تفصيل، إن كانوا يشتركون، إن كان يشتركان في شيء من المنافع كالكهرباء أو الماء أو يعني طريق مسدود، طريق خاص بينهما أو بئر أو كذا، ففي شفعة. إذا كان في أدنى شراكة، أي شراكة، ففي شفعة، وإلا فلا. إذا كان في شيء يشتركون، مما يؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه في السنن، قال عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعته، بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، إذا كان بينهم طريق واحد، طريق خاص بين الاثنين، ففي شفعة. إذن الجار وفي تفصيل، إن اشتركوا في شيء من المرافق ففي شفعة، إن لم يشتركوا منفصلان تماما فلا شفعة. ولا يحل التحيل لإسقاطها. كيف يتحيل؟ يظهر أنه وهبه لزيد وهو في الحقيقة باعه عليه، فمن أجل أن يسقط الشفعة. أو مثلا يبيعه بمئة ألف ويكتبون في العقد 200، الشفيع طبعا ما يمكن يأخذه ب200 أو 150، هم في الحقيقة باعوه ب100 لكن كتبوا أظهروا أنهم باعوه ب150، هذا تحيل لإسقاط الشفعة، لأن الشفيع ما يمكن يأخذ ما قيمته 100 ب150، إذا قيل له بعناه ب150 توقف، فضاعت عليه الشفعة، وهذا حرام لأنه تحيل لضياع، على ضياع حق أخيه المسلم. فإن تحيل لم تسقط، يعني إذا علم صاحب، إذا علم الشريك أن ذاك تحيل فلا تسقط ولو بعد حين، الحق باقي ويأخذها بالثمن الذي استقر عليه، الذي استقر عليه العقد. هل هي على الفور ولا على التأخير؟ المشهور من المذهب أنها على الفور، استدلون بحديث ضعيف الشفعة كحل العقال، لكن هذا حديث ضعيف، والصواب أنها ليست على الفور، يعطى الشريك مهلة، يعني ما يكفيه في التأمل والنظر وكونه يجمع مالا وكذا، يوم يومين ثلاثة بالكثير، لئلا يضر بالمشتري، لأن إذا طالت المدة المشتري قد يتصرف في هذا، في هذا الشيء الذي اشتراه، يغرس ولا يبني ولا كذا، فيكون عليه ضرر في طول المدة، فيقال يعطى فرصة مناسبة بما يعني يحتاج إليه، وإن كان غائبا ينتظر كما تقدم، ينتظر بها وإن كان غائبا.
باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه.
تعطل.
نعم.
إلا أن تتعطل.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
هذا ما يتعلق بالوقف، والوقف تعريف وتحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني كبيت أو مزرعة أو مسجد أو نحو ذلك، الأصل محبوس لا يباع ولا يورث ولا يوهب، والمنافع هي الموقوفة، بيت يوقف على ابن السبيل يسكنه، أو مسجد يصلى فيه، أو مزرعة ينتفع بثمارها ونحو ذلك. ولذلك اختلف العلماء في وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه. المشهور من مذهب أنه لا يصح وقفه، مثل وقف الطعام، قالوا ما يصح وقف الطعام لأنه ما في أصل يحبس. هذا إنسان عنده 100 كيلو من التمر، قال وقفتها على زيد الفقير أو على الفقراء، كيف وقف على الفقراء؟ هذه ما في أصل يبقى، سيأكل من الطعام وانتهى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جوازه وأنه لا مانع منه، لكن ما الفائدة؟ قال إذا قيل وقفت التمر على زيد أو تصدقت به على زيد، ونفس الشيء، يعني ما أنا تمليك لزيد. قالوا لا، ليس كذلك، هذا يختلف. إذا تصدق به على زيد غير ما إذا وقفه على زيد. إذا تصدق به على زيد ملك أو زيد له أن يأكله وله أن يبيعه تصرف فيه، أما إذا وقفه عليه فليس له إلا الانتفاع، يعني يأكل منه فقط وليس له أن يبيع لأنه ما ملكه. والوقف ليس تمليكا، إذا وقف مسجده أباح نفعه للمصلين لكن ما يملكونه، وكذلك البيت والمزرعة ونحو ذلك. فإذا في فائدة من وقف الطعام على الفقير، وهي لئلا يبيعه الفقير، أنه يمكن يرى إنسان أن هذا الفقير لو صدق عليه بالطعام لا باعه وأتلف قيمته في شيء محرم أو إسراف ونحو ذلك، فقال يعني أقف عليه الطعام حتى يأكله ولا يتصرف فيه. فالمقصود أنه لو وقف الطعام فلا مانع، ما في دليل يمنع من الصحة، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار على عمر رضي الله عنه بذلك، ولا يشير عليه الصلاة والسلام إلا بما هو أفضل أو من أفضل القربات والطاعات، ثم قال أصبت عرضا لم أصب مالا أنفس عندي منه، قال إن شئت، لأن الأمر يرجع إليه، حبست أصلا وتصدقت بها. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على شيء فاضل لأنه يدوم نفعه، تبقى سنين طويلة إلى أن يشاء الله وهي ينتفع بها، وهي من الصدقة الجارية، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر. معلوم أنه إذا لم يكن على جهة بر قد يكون حراما، إذا وقف بيتا للهو واللعب ونحو ذلك فهو آثم، وما إذا وقف هذا البيت على الفقراء أو على ابن السبيل أو مسجد يصلي الناس فيه، أشك أن هذا من أفضل القربات، وسلم من الظلم، لأنه ربما أنه يقف بيتا على بعض الورثة ويحرم البعض، هذا ما يجوز، ظلم الآن. يقول وقفت هذا البيت على أبنائي دون البنات، هذا حرام، ظلم، لأنه الآن خص بعض الورثة بالعطية ودون بعض فهو آثم، لا يجب، لأنه يجب عليه العدل بينهم. لحديث إذا مات العبد انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية، الوقف من الصدقة الجارية. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يبين أحكام الوقف، يبين صفته أنه هكذا، إن شئت حبست أصلها وصدقت بها، هذه حكم الوقف، أن الأصل محبوس يعني موقوف عن التصرف، وقد خرج من ملك صاحبه فلا يجوز أن يتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بإجارة ولا بشيء، خرج من ملك صاحبه صار لله فلا يملك، لا يملك صاحبه ولا يملك الموقوف عليه، الآن محبس محبوس ما يملكه أحد، الموقوف عليه يملك المنافع فقط. فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصل ولا يورث. الآن هنا يدل على أن الحبة أنها يصح فيها الوقف، لأنه جاءت نص في هذا الحديث إن شئت حبست. فإذا قال شخص حبست أو حبست بيتي على الفقراء صار وقفا، إذا قال وقفت بيتي على الفقراء صار وقفا، إذا قال سبلت بيتي صار وقفا. هذه ثلاثة ألفاظ صريحة في الوقف، وفي ثلاثة ألفاظ كناية وليست صريحة، وهي تصدقت وحرمت وأبدت، هذه ليست صريحة، ألفاظ يسميها الفقهاء كناية. قال تصدقت بيتي على الفقراء، هذه الآن محتملة للصدقة المنجزة، محتملة للصدقة بالمنافع. طيب من الذي يحدد؟ قال صدقت بيتي على الفقراء. طيب قلنا له الآن نحن شككنا، قلنا هل هي صدقة يعني نجزها الفقراء يملكونه، ولا يقصد صدقة المنافع والأصل محبس؟ وش اللي يضبط أو يحكم أو يفصل في المسألة؟ ها؟ نيته، لأنه صاحب الشأن فيرجع في نيته. إذا ذكر لفظا صريحا انتهى. لو قال لا أنا ما قصدت، قال سبلت بيتي على الفقراء أو وقفت أو حبست، ثم قال لا أنا ما قصدت، أنا قصدت كذا، قصدت الصدقة كاملا أو كذا، لا يقبل. الصريح لا يقبل فيه إذا قال إنه نوى غير الصريح. هذا بالنسبة للفاظ الصريحة. الكناية محتملة، فلا بد أن يكون معها شيء يدل على الوقف، إما بلفظ صريح وتصدقت صدقة مؤبدة، يعني لا بد أن يدخل معها لفظ آخر إما من الصريح أو من بقية الكناية. الألفاظ كم الآن؟ ستة. الألفاظ ستة، ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. الكناية الآن ما يصير وقفا إلا بإيش؟ بكلمة من الخمس ثانية معها. إذا قال تصدقت صدقة موقوفة خلاص، يعني إذا دخل واحد من الصريح هذا ما في إشكال، وقفت سبلت حبست. لكن إذا دخل معها واحد من اثنين من الكناية قوتها فصارت صريحة. قال تصدقت صدقة إيش؟ مؤبدة، يعني أبدت كناية، صدقت كناية. الآن وضح المراد، اتضح المراد، صدقت صدقة مؤبدة أو صدقة محرمة، يعني محرمة علي أو محرمة أنها ما تنتقل إلى أحد. إذن الكناية لا يصير وقفا إلا بأحد أمور. الأمر الأول أجيبه النية. الأمر الثاني واحد من بقية الألفاظ، واحد من بقية الألفاظ الستة. الثالث ما يدل على الوقف، ما يدل على الوقف من قول أو فعل. قال تصدقت ببيتي على الفقراء والناظر عليه زيد، وإيش صار الحين؟ وقف، لأن الناظر ما فيه إلا في الوقف، لما قال الناظر عرفنا أنه وقف. ونحو ذلك من الأفعال التي تدل على الوقف. هذا هو يعني تفصيل المسألة في متى يصير وقفا، قد يكون وقفا في القول وقد يكون وقفا في الفعل. يعني صح يمكن يصير وقف بدون أي كلمة، إنسان بنى مسجدا وفتح الأبواب وأمر واحد يؤذن حي الصلاة حي الفلاح، خلاص صار هذا مسجد، ما يحتاج حتى لو ما قال وقفت هذا المسجد، البناء أبلغ من الكلام. واحد عنده أرض سورها وفتح الباب وقال من شاء يدفن ميته فليدفن، بس ما قال وقف، يصير وقف لأن الدفن دائم. ما يقول والله لا أنا أذنت يدفنون أسبوع ولا شهر، لا، الآن الفعل هذا يدل على أنه وقف هذه الأرض مقبرة وإن لم يتكلم. ثم هذه الآن أحكام الوقف من جهة كونه وقفا، متى يصير وقفا. فإذا صار وقفا ما هو حكمه؟ ما ذكر في الحديث تصدق بيعه على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذه أحكام الوقف، أنه خرج من ملك صاحبه ولا ليس له حق تصرف فيه لا ببيع ولا بهبة ولا يورث بعده. ثم بعد ذلك يكون وقفا على من؟ على حسب ما يحدد الواقف، على الفقراء على المساكين على الأقارب على كذا، هو الذي يحدد، كما حدد عمر رضي الله عنه تصدق مع الفقراء في القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله ابن السبيل والضيف. القربة يعني الفقراء منهم ولا يشمل الفقراء والأغنياء؟ يشمل الفقراء والأغنياء. قال القربة ما فيه يعني تخصيص للفقراء إلا لو قال الفقراء من قرابتي، أما إذا قال وقفت على قرابتي يشمل الجميع. لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف. الولي الآن شرط عمر أنه يأكل بالمعروف، والواقف له شرطه، لو شرط أنه هو يأكل له ذلك ولا لا؟ له ذلك. قال وقفت هذا البيت على الفقراء ولي حق السكنة فيه، يسكن في غرفة غرفتين من البيت أو شقة، البيت فيه شقتين ثلاث أربع، قال وقفت بيت على الفقراء ولي حق السكنة فيه، له أن يسكن في شقة من هذه الشقق ما في مانع. وثبت أن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيقفه على المسلمين ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين، فوقف عثمان رضي الله عنه واشترط أن يكون دلوه مع دلاء، أن يكون دلوه مع دلاء المسلمين، ما في مانع. صار وقف بئر رومة، وقف بئر رومة وهو يستقي منها رضي الله عنه، فلا مانع إذا شرط لنفسه شيئا مع من وقف عليه. وأفضل، لو قال أحد ما هو أفضل أنواع الوقف؟ الجواب الأنفع. هل هو المسجد؟ واحد يقول أنا عندي مليون ريال، وش رأيكم أقفها في مسجد ولا بيت للفقراء يسكنوا فيه، ولا مزرعة للفقراء يأخذوا منها، ولا بئر ماء، ولا إيش؟ نقول الأنفع. إذا كان الناس بحاجة إلى مساجد فالمسجد أفضل، إذا كان الناس بحاجة ماسة إلى بئر ماء، الناس في حاجة إلى الماء، فحفر البئر أفضل. إذا كان الناس بحاجة إلى الطعام والشراب في جوع شديد، فوقف مزرعة مثمرة يكون أفضل على حسب. لكن المسجد يترجح بالدوام، المسجد يترجح بالاستمرار. المزرعة قد تخرب والواقف الناظر يموت ولا يقوم بعده أحد وكذا، تهم المزرعة فتتلف ولا يقوم عليها أحد، لكن المساجد هي أكثر ما يدوم، فيرجح المسجد من جهة الدوام. ولكن على كل حال الإنسان يتحرى دوام الشيء والنفع، وينعقد بالقول الدال على الوقف كما تقدم، ويرجع في مصارف الوقف وشروط إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. لا شك أنه يجب العمل بشرط الواقف، لأنه ما أخرجه عن ملكه إلا على هذا النحو، والله تعالى قال في الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والوصية هي تبرع بالمال بعد الموت، والوقف تبرع بحال الحياة، فهذا مثل هذا. كما أنه يجب العمل بوصية الموصي بشرط الموصي، كذلك يجب العمل بشرط الواقف، إلا إذا خالف الشرع. إذا قالوا إذا وقفت هذا البيت على أبنائي، لأن أبناء غير الأولاد، إذا قال على أبنائي هذا الشرط مخالف للشرع، ماذا يكون؟ يلغى ويعمم الأولاد والبنات، يعني يعمم الأبناء والبنات، لأنه شرط مخالف. قال وقفت هذا البيت على من لم يتزوج من أولادي، هل وش رأيكم شرط صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليش؟ لأنه يشجع على ترك السنة، لأن واحد يتزوج قال والله خاف أتزوج وأطلع، إذا ما لم تزوج، لأن لو تزوجت بطلع من البيت، لأنه واقف على من لم يتزوج، فلو تزوجت أخرجوني، إذن أصبر لسنة سنتين ثلاث أربع حتى أسكن في البيت. إذن هذا في تشجيع على ترك السنة، فهذا شرط مخالف للشرع فيلغى، الشرط اللي يخالف الشرع يلغى. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، هذا واحد، أو تقل ما ذكر المؤلف، لكن هذا هو الصواب، أنه إذا تعطلت منافع هذا واضح أنه يباع. إنسان وقف مسجدا في هذا الحي أو في هذه القرية فخربت القرية وانتقل الناس عنها وبقي المسجد معطلا، لكن لو بيع يباع بثمن قليل، فكيف نصنع؟ نبيع هذا المسجد. كيف نبيع مسجد موقوف والحديث أنه لا يباع؟ نقول نعم هو ما يباع لأجل أن يتملك، ثمنه، لكن الآن يباع للمصلحة لإصلاح المسجد. الآن تعطل ما يصلي فيه أحد وهو يسوى 100,000، هو صحيح أن صاحبه بناه بمليون، لكن الآن شكر الله تعطل المسجد صارت الأرض ما تسوى 100,000، فما نتركها؟ لا، نقول نعم يجوز بيعه، بيعه نبيعه 100,000 ونأخذ 100 ونبني فيها مسجد ولو كان أصغر في مكان مأهول ويصلي فيه الناس. فهذا واجب على الناظر أن ينظر في هذه المصلحة، فإن لم يوجد ناظر فالناظر هو القاضي. القاضي يجب عليه النظر في الأوقاف ويصلح ما خرب وينقل ما تعطل لئلا تضيع هذه يضيع الأجر على صاحبه، فيباع هذا وينقل في مكانه. وثبت أن عمر رضي الله عنه أمر بنقل المسجد، أنه كان المسجد في مكانه فأمر بنقله إلى مقارب بيت المال للمصلحة، لأنه نقب بيت المال، فأمر بأن يبنى لينقل المسجد إلى بيت المال ويكون في السوق. طيب إذا قل نفعه، هذا ما تعطل لكن ما يصلي فيه إلا اثنين ثلاثة فقط، كان يصلي فيه ناس كثير لكن الناس تركوا هذه القرية، ما بقي الاثنين ثلاثة يصلون فقط، وهذا المسجد ما شاء الله لو بيع يجيب 1,000,000 ريال ولا 500,000 ريال، ويمكن أن يباع 500 ويبنى مسجد آخر في مكان آهل بالسكان ويصلي فيه 100 أو 1,000، فهل يترك المسجد هذا ما يصلي في الاثنين ثلاثة؟ نقول لا، يمكن أن مدام في مساجد أخرى ولا يحتاج هؤلاء ينقل إلى ما هو أفضل. هذا الآن ما تعطل لكن إيش؟ قلت منافعه، ينقل إلى ما هو أحسن، لأن هذا من باب الإصلاح. باب الإصلاح يعني حرام يعطل مسجد كبير يساوي مبلغ كبير ما يصلي فيه إلا عدد قليل، فينقل إلى غيره. يقول فيباع ويجعل في مثله. المسجد بعناه ما نروح نبني فيه بيت للفقراء، لا، ننقله فيه، لأن الواقف وقفه مسجدا فليس لنا أن نغيره إلى مزرعة أو بيت. بعنا المسجد نشتري أرضا ونبنيها مسجدا، إلا إذا لم يمكن، يعني بعنا المسجد 20,000 وما يمكن نبني مسجد 20 مثلا، ماذا نفعل الآن؟ نجعل 20 في إيش؟ في بناء مسجد، يعني نشارك في بناء مسجد، إذا ما استطعنا نبني فيها مسجدا يجعل في جزء منه إذا لم يمكن أن يقام مسجد كامل. المهم أنه لابد يكون في نفس الجهة التي فعلها الواقف أو اختارها الواقف. فيقول يجعل في مثله أو بعض مثله، بعض المثل. نعم.
قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة، في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، أو يكون لمرض موت أحدهما،
أو يعطيه
لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال.
باب الهبة والعطية والوصية، هذه كلها من عقود التبرعات، لكن بينها بعض الفروق كما بينها المؤلف رحمه الله، وهي من عقود التبرعات، كلها تبرع بالمال، لكن بينها فروق. الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، وهب زيد عمرا شيئا معناه أعطاه شيئا من ماله في حال الحياة وفي حال الصحة، والإنسان له أن يهب من شاء ما شاء من ماله ما لم يكن فيه ضرر عليه وعلى أولاده. والعطية هي العطية يعني مثل الهبة في الحقيقة، لكن هذا اصطلاح بين العلماء، إذا قالوا عطية هي الهبة التي في مرض الموت، وإلا القائل يعني ما هو الدليل على التفريق بين لا، أقول هذه مصطلحات ولا يعني مشاحة في الاصطلاح. فإذا قرأت في كلام الفقهاء الهبة فالمراد بها التمليك في حال الحياة والصحة، إذا قالوا العطية فالمراد بها التمليك في مرض الموت المخوف. والوصية تبرع، الوصية هذا نص من الشارع، يعني الوصية جاءت في القرآن بعد وصيتي وصي بها أو دين، وصية هي تبرع بعد الموت، وصي لزيد كذا وكذا، يعني معناه يملك زيدا بعد موت الموصي، أما في الحياة فلا يملك الموصى إليه شيئا. فالجميع داخل في الإحسان والبر، هذا الأصل، داخل الإحسان والبر، إنسان يهدي أو يهب. قد يقال ما الفرق بين الهدية والهبة مثلا؟ فيقال الهدية هي التي يراد بها التودد إلى المهدى إليه، تهاد تحاب، فالهدية يراد بها التودد. أما الهبة فهي مجرد عطاء محض، كما لو وهب أولاده أو أحدهم شيئا ما يريد التقرب والتودد، هبة هي العطاء المحض، يعني كما لو أعطى أحد أولاده أو نحو ذلك في حال الصحة، فلا يشترط فيها التودد للموهوب له. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، كيف من رأس المال؟ يعني تخرج من رأس المال، يعني ما لها ضوابط، ما ترد ولا يرد منها شيء. وهبه مثلا إنسان ما عنده إلا مال مثلا قليل وهب، فهبته ماضية ولا يقال إنها تخرج من الثلث، من رأس المال، من رأس ماله. إنسان عنده 1000 ريال وهب 500، خلص 500 يملكها الموهوب، وهب 1000 كله يملكه الموهوب. اللهم إلا لو كان سيكون فقيرا بعد ذلك يتكفف الناس، هذا شيء ثاني، لكن الأصل أن الهبة نافذة من رأس المال، وليس ما ينقص منها شيء. الهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. العطية والوصية من الثلث، ما هو الدليل على أن العطية تكون من الثلث؟ الدليل أنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 مماليك ليس له مال غيرهم عند موته، يعني شعر بالموت، هذا يدل على أنه كان مريضا مرضا مخوفا، فأعتق 6 مماليك ليس له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 وأقرع بينهم، فأرق فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. وفي بعض الروايات قال: لو شهدته لما دفن في مقابر المسلمين. هذا يدل عليه، يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يتبرع بماله كله إذا شعر بقرب أجله وقد ترك ورثه، لأنه بهذا يضيع حق الورثة، وهذا دليل على أن حق الورثة يتعلق بالمال إذا مرض الإنسان مرضا مخوفا. والمرض المخوف عند العلماء هو المرض الذي لو مات منه لم يعد ذلك نادرا ولا غريبا، مرض يعني جرت العادة أن يموت منه، مثل المرأة إذا أصابها الطلق هذا ممكن تموت المرأة في الطلق، مو غريب وإن كان قليلا لكنه ليس نادرا ولا يتعجب منه، لكن فلان أخذها الطلق وماتت هذا شيء معروف، لا سيما في الأزمنة السابقة قبل تقدم الطب، مثلا مرض الطاعون، مرض السرطان والأمراض الشديدة التي يعني يمكن يموت منها إنسان، هذا مرض مخوف. أما الأمراض الخفيفة اليسيرة التي ما جرت العادة يموت بهذا المرض كالصداع اليسير ومثلا أمراض الزكام ونحو ذلك، هذه ليست، وإن كانت أمراض مثلا مريض في الزكام به زكام، هذا فيه صداع، هذا فيه كذا، لكن هذه ما جرت العادة أنه يموت من الصداع اليسير أو من الزكام، فلو تبرع تبرعه ينفذ. إذن الذي لا ينفذ تبرعه هو من تبرع في مرض الموت، يعني العطية، العطية تكون في مرض الموت. إذن العطية هذه تنفذ من إيش؟ من الثلث. الدليل حديث جابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جزاهم أثلاثا، أرق فأعتق اثنين ورق أربعة، معناه أنه ما له إلا الثلث، يتبرع في مرض موته لا ينفذ إلا الثلث. طيب الوصية، إنسان عنده 10,000 أو 9,000 وأوصى بخمسة لزيد، كم ينفذ؟ ما تنفذ، ما يخرج إلى ثلاثة فقط. قل أنت الآن لا يجوز لك أن تزيد، فيجب عليك أنك تقتصر على الثلث. طيب الضابط في الثلث، يعني لما أوصى كان ماله 15,000 عند الوصية، ماله 15,000 أوصى لزيد بخمسة، طيب الآن يقول أنا مالي 15 أوصى بكام؟ بالثلث، لكن حين الموت ما وجدنا إلا 9. إذن الضابط في الثلث حين الوصية ولا عند الموت؟ عند الموت. الوصية ما لها يعني ما لها علاقة، المقصود أنه إذا مات ننظر في وصاياه، فإن زادت على الثلث فإنها لا تخرج. طيب إذا كانت لأكثر من شخص، هذا رأس ماله 9,000 وأوصى لزيد بألف وعمر بألف وفلان ألف وفلان ألف، خمسة أشخاص كل واحد أوصى له بألف، كيف نقسم عليهم؟ نقول بالنسبة، ننظر الآن الثلث 3 وهؤلاء 5، كم نسبة 3 إلى 5؟ نخرج نسبة 3 إلى 5 وكل شخص يعطى 3 أخماس الألف، 3 أخماس الألف. هذه طريقة القسمة، إذن يكون بالتساوي، يدخل عليهم النقص بالتساوي. طيب ليش ما نراعي الأول؟ لأنه أوصى لزيد قبل سنة وأوصى لعمر قبل 6 أشهر، يعني زيد وصيته قديمة وعمر بعده وبعده وبعده، لأنه ما أوصى لهم في لحظة واحدة وفي وقت واحد، لا متفاوت. هل نقدم الأول لأنه أوصى له قبل سنة والثاني بعد 6 أشهر، واحد بعد 3، واحد بعد شهرين؟ لا، نقول لا، ننظر في تاريخ الوصية. لماذا؟ لأن الملك لا يثبت إلا بعد الموت، الملك ما يثبت إلا بعد الموت، فإذن يستوون، إذن ما في فائدة من اللي أوصله قبل سنة وهذا 6 أشهر، لا فائدة، لأنه لا يملك الموصى إليه إلا بالقبول بعد الموت. لو قال الموصى إليه قال ترى يا زيد أنا وصيت لك ب1,000 ريال، قال زيد قبلت الوصية، هل تثبت ولا يجوز يغيرها؟ أجيبه، يجوز يغيرها، لأن الوصية هي تبرع بعد الموت، يعني كأنه يقول بعد موتي أنت تملك 1,000 ريال لزيد، إذن الآن ما يملك 1,000 ريال، وللموصي أن يرجع، وليست العطية، العائد في هبتي، أما الوصية لا، وما وهب شيئا الآن، هبة معلقة بعد الموت فلم يهب شيئا، فله أن يرجع في وصيته ويغير ما شاء ويمضي ما شاء، الأمر إليه. إذا نقول إذا مات استوى الورثة في الوصية فلا يقدم الأقدم، بل تقسم بينهم بالتساوي محاصة بالنسبة. أما بالنسبة للعطية، أعطى زيد اليوم وعمر أمس والثالث قبل أمس وزادت على الثلث، هذا الآن في مرض الموت، فثلثه 3,000 نفس المثال الأول، فقال وهبتك زيد كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، الآن نقسمه بالتساوي بينهم ولا نقدم الأقدم؟ نقدم الأقدم بشرط القبول، لما قال وهبتك يا زيد 1000 ريال قال زيد قبلت، الآن ملك زيد 1000، وإن كان لا يلزم إلا بعد القبض، يعني له أن يرجع قبل القبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض كما ذكر المؤلف، لكن الملك ثبت، لكن له أن يرجع فيه ما لم يقبض. فإذا هذا الفرق بين العطية وبين الوصية، الوصية الملك متى يثبت؟ بالقبول بعد الموت، والهبة بالقبول بعد الهبة مباشرة، إذا قبل انتقل الملك في الحال وملكها زيد، ومع أنه له الرجوع. إذن بالنسبة للهبة ننظر في الأقدم، لنوصل لخمسة، كل واحد 1000 وثلثه 3، نشوف أول واحد كم نعطيه، 1000 ولا نعطيه النسبة، نعطيه 1000 كامل، والثاني 1000 كامل، الثالث 1000 كامل، الرابع ولا شيء، لأن خلاص انتهت. واضح؟ لأنه حينما وهب الرابع وهبته باطلة، لأنه في مرض الموت وليس له إلا الثلث. يقول فما زاد عن والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، يعني معناه أن الوارث ليس له شيء، لا وصية لوارث، الوصية الوارث باطلة إلا إذا أجازها الورثة، وإلا فإنها لا تنفذ. فما زاد عن الثلث أو كان الوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، لأن الحق له هو، والآن وهب نصف المال، الورثة قال والله نحن قد سمحنا موافقين ما عندنا مانع أنه يأخذون، قل هذا مالكم، إذا سمحتم فلا بأس، لو أنتم أخذتم الميراث وأعطيتموه هؤلاء لصح، فإذا تنازلكم من باب أولى، لكن بشرط أن يكون الوارث بالغا رشيدا، أما إذا كان صبيا فلا، لأنه محجور عليه. واضح؟ إذا كان صبيا أو سفيها فلا ينفذ تبرعه لأنه محجور عليه، إذا لابد أن يكون بالغا رشيدا، فالبالغ الرشيد الذي وافق له ذلك وتنفذ الوصية إذا أذن الوارث الرشيد، وبشرط أن يعني العلماء أيضا يقولون بشرط أن لا يكون محرجا، يعني أحيانا يكون في إحراج لأنه أوصى لعمهم مثلا، فقل ها تجزون وصية للعم ولا لا، يعني استحوا وأحرجوا، سألوهم أمام الناس وكذا، فصعب يقولوا لا ما نجيز للعم أو لفلان وكذا، العم غير وارث هنا، فإذا وافقوا يقولون خجلا أو خوفا فإن إذنهم لا يعتبر، لقول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيش بطيب نفس منه، أما إذا أذن بغير طيب نفس فلا يحل. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يفضل أحد الأولاد على الثاني بشيء، لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يجب أن يعطي الذكور والإناث بالتساوي وإلا يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الإنسان يريد أن يهب، يريد أن يهب أولاده، عنده أولاد وبنات كل واحد يعطيه مبلغ من المال، فهل نقول يعني كل واحد يعطيه مثلا 100,000، هل يعطي الولد الذكر 100 والبنت 100، ولا العدل أنه يعطي الذكر 100 ويعطي البنت 50؟ هذه محل خلاف بين العلم، والأقرب في هذا أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه قسمة الله ولا أعدل منها، لأن قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل وسووا بين أولادكم، فرق بين اللفظين. فالعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق، هذا هو العدل، ولا يشترط التساوي، لأن الرجل الذكر يعني يحتاج إلى المال أكثر من الأنثى، هو المطالب بالنفقات والمرأة ينفق عليها، فالله تعالى حكم وقسم جل وعلا المال على الأولاد هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا أعدل من قسمة الله. لكن بالنسبة للنفقة كيف يكون العدل في النفقة؟ نقول على حسب الحاجة، البنت تحتاج إلى فستان يمكن يصير 500 ريال فيشتري لها فستان 500 ريال، الولد في سنها بالضبط نفس السن يشتري يفصل له ثوب بكم؟ 100 ريال ولا 120 ولا 150. يجي الولد يقول الذكر يقول كيف البنت الحين فستانها ب 500 ريال وانا 100 انا ناقص يعني هي احسن مني انا اريد 400 الان انك اعطيتها يا ابوي انت 500 وانا ما اعطيت الا 100 اذا انا اريد 100 انا ما اقول اني اريد الضعف على الاقل سوني بها. اقول لا هذه حاجتها وهذه حاجتك والنفقه على حسب الحاجه. قد يحتاج الولد مثلا إلى أشياء أخرى ما تحتاجها البنت والعكس قد تحتاج البنت إلى ذهب تحتاج إلى أشياء من المكياج يسمونه وكذا فيشتري لها مكياج وأشياء ما يشتري الولد شيء أبد من هذا. قد يكون هذا الولد يدرس يحتاج إلى كتب يحتاج إلى أشياء والبنت لا تدرس فكل ينفق عليه على حسب حاجته. لكن إذا كانت العطية زائدة على النفقة فإنها تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. لو قال ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبول؟ ما هو الدليل؟ يعني واحد قال لواحد وهبتك 1000 ريال يا زيد قال جزاك الله خيرا قبلت يوم شافه بكرة قال عطني 1000 قال هونت كيف هونت أمس تقول لي أعطيتك 1000 وقلت قبلت قال والله تغير رأيي هونت الحين. طيب الآن زيد ملك 1000 الموهوب له ولا لا ملك لكن إذا رجع له الرجوع. طيب هذا يحتاج إلى دليل نقول الأصل أنه الآن إجاب وقبول تم لكن يستدلون ببعض الأحاديث منها ما رواه أحمد من حديث مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أهدى له طيبا وثيابا والهدية في الطريق مات النجاشي قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى النجاشي إلا قد مات وما أرى هديتي إلا مردودة إليه فإذا ردت فلك كذا وكذا. يعني الشاهد من حديث هنا وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى للنجاشي يعني أبلغ من القول فعل أخرج شيئا وأرسل به للنجاشي فلما مات يعني ما حصل قبول من النجاشي لأنه مات فردت يعني ما قبضها فردت إليه رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم وهبها مرة ثانية بعضها لأم سلمة. حديث في شيء من الضعف. والدليل الثاني قول أبي بكر رضي الله عنه أنه وهب عائشة رضي الله عنها ثمرا من حائطه فقال لو كنت قبضتيه لا لو قبضتيه لكان لك ولكنه اليوم مال وارث قاله في مرض موته رضي الله عنه قال ولكنه الآن مال وارث فاقسموه اقتسموه على كتاب الله. الشاهد قول أبي بكر يعني لو كنت قبضتيه لكان لك ولكنه اليوم مال وارث دليل على أنه لما لم تقبضه عائشة رضي الله عنها لم تلزم. يعني هذا هو ما استدل به العلماء على هذه المسألة أنها لا تلزم إلا بالقبض فإذا قبضها الموهوب له حرم الرجوع والرجوع يكون من الكبائر. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه هذا شك أنه تنفير شديد من العود. وفي اللفظ الآخر العائد في صدقته يعني سواء كانت هبة هدية أو كانت صدقة لا يجوز الرجوع فيها إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد فيما يهب أو يعطي ولده إلا الوالد فيما يعطي ولده لأن الوالد والولد أمرهم يعني سمح أمرهم سهل الوالد والولد يعني بينهم من العلاق وكذا ما ليس لغيرهم. الوالد هنا هل يدخل فيه الأم؟ هذا فيه خلاف بينهم. الأب لا شك أنه يدخل أنت ومالك لأبيك الأب له حال خاص لكن اختلف في الأم هل تدخل في أنها يجوز لها أن ترجع في الهبة هذا محل خلاف. والأقرب أنها تدخل لعموم الحديث يعني قال إلا الوالد والوالد يشمل الأم والأب. طيب هل يدخل الجد في هذا؟ الجواب لا لأن الجد وإن كان والدا يطلق عليه الوالد تجوزا لكنه ليس هو الوالد المقصود لأن المراد قرب العلاقة و كون الأب هو الذي ينفق على ولده والأم هي التي تربيه وتحضنه كذا فبينهما من العلاقة ما يجعل يعني المال بينهم كالشيء الواحد، ملك هذا كأنه ملك لهذا لقوة العلاقة والحقوق والمعروف الذي يسديه الوالدان للولد. ومعلوم أن الجد والجدة ليسوا كذلك، وفرق شاسع كبير بين الأم، بين الأب والأم وبين الجد والجدة. فالصواب في هذا أنه أن الحديث يشمل الأب والأم فقط، وأما الجد لو وهب ولد ولدي شيئا فليس له الرجوع فيه. طيب التملك، التملك هل تدخل الأم فيه لها أن تتملك مال ولدها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن لفظ الحديث لا تدخل فيه الأم، لقول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، هذا النص في الأب، ما قال لوالدك، قال لأبيك أنت ومالك لأبيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذه السنة أن الإنسان لا يرد الهدية، ولكن السنة أن يثيب عليها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، كما جاء في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت. الذراع هو أحسن اللحم والكراع هو أقله، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا رد الهدية سواء كانت نفيسة أو كانت قليلة يقبلها، لأن المراد بها المحبة والمودة لا ذات المهدى، ولكنه كان يثيب عليها. وهذه السنة أن الإنسان يثيب لئلا يكون للمهدي منة عليه، يزيل المنة عن نفسه. ولا يلزم أن يهدي بنفس الثمن، لا، واحد أهدى عليك مثلا ساعة بألف ريال بألفين ريال لأنه كريم وغني وأنت حالتك المادية ضعيفة، فتهديت عليه أنت مثلا قلم بخمسين ريال، جيد ممتاز، يعني ما معناه أنك يعني أظهرت المودة والمحبة وأنك قدرت هذه الهدية وأهديت. فالإنسان ما يستحي أن يهدي شيئا قليلا، يقول هذا والله وين أهدى عليه ساعة بألفين ريال وأنا أستحي والله أهدي عليه قلم ولا طيب بخمسين أو مئة، يعني كوني ما أهدي أحسن أفشل نفسي روح أهدي بخمسين ريال ومئة ريال، لا بالعكس، رب درهم سبق مئة ألف درهم. فربما أنك هديك بالمئة ويعرف حالتك المادية أنها ضعيفة وهديت عليه بمئة وخمسين على قدر حالتك، هذه كلها وقع كبير في نفسه، يفرح بذلك وكذا ويقول جزاه الله خير كثر خير وكذا. فالهدية ليس المراد بها الثمن والمقابلة، اللهم إلا إذا كانت هدية الثواب، هذه غير، هذه لا حكم خاص ذكرها العلماء بأحكام خاصة. هدية الثواب يقولون نوع من أنواع البيع. وش هدية الثواب؟ أن يهدي إليك شخص وأنت تعلم من قرائن الأحوال أنه يريد أن تكافئه بمثل ما بأكثر ما أهدى، وإلا ما أهدى عليك. مثل أن تعرفون يعني بعض الناس الأعراب وكذا إذا جاء شيء جديد كالفقع مثلا وكذا يأخذ شيئا جميلا جيدا جدا من هذا الشيء ويذهب إلى أمير من الأمراء وما يعرفه، ما بينهم صداقة ولا علاقة، فيقول الله يطول العمر جبنا لك الهدية وكذا، ويختار شيء جميل وحسن. هذا الفقع لو راح يبيعه في السوق يسوى ألف ريال، لكن هو يريد من الأمير 3000 4000 5000. فهل يجوز للمهدلين يخلق والله جزاك الله خير والله يكثر خيرك ولا تخلينا كل ما لقيت زي هذا الله يجزاك خير وجزاك الله خير ومن صنع لكم معروفة كافي فإن لم تجدوا فادعوا له، أو قال من صنع معروفة قال جزاك الله خير فقد أبلغ في الثناء قال جزاك الله خير ودعا له بدعوات، هذا ما قام ناظر يمين ناظر يسار ويطول عمر والله حنا حال تعرف وكذا يلمح، إذا ما نفع التلميح سيصرح وبعدين يقول هات الحق حقي. هذه هدية ثواب، إما أن يعطيه ما يرضيه وإلا يرد له هذه الهدية. وقد جاء في السنن سنن أبي داود أن رجلا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة أو ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين، قال رضيت؟ قال لا. أعطاه ثلاث، قال رضيت؟ قال لا. أعطاه الرابع والخامسة حتى وصل ست بكرات وقال رضيت؟ قال نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويم الله لا أقبل بعد يوم هدية إلا من قرشي أو مهاجري أو أنصاري أو دوسي، يعني ما أقبل من الأعراب، لأن الأعراب عندهم طمع شديد، هذا الآن أهدى إليه ثنتين ثلاث أربع خمس إلى خمس ما قبل حتى أعطوا ست. النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ولا كان يمكن أن يقول رضيت يقول لا طب خذ ناقتك، لكن لا يحب أن يتألف عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأعراب يتألفهم ما استطاع. فإذا هذه هدية الثواب، وعرفنا الآن صفة أنه يهدي لشخص ليس بينهم محبة ولا مودة، يريد المكافأة. فالمهدى إليه بين أمرين، إما أن يرضيه، ما نقول يعطيه قيمتها، لأنه لو أراد القيمة ما جاء إليه، لو أراد 1000 ريال للفقع المتقدم في المثال السابق ما جاء إلى الأمير، كان راح للسوق وباعه، فما جاء الأمير إلا يريد أكثر، فإما أن يرضيه وإما أن يرد عليه هديته. ثم قال وللأب أن يتملك من مال ولدي ما شاء، الأب خاصة كما تقدم، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يعطيه لولد آخر، يعني هذا الشرط الآن، الأب له أن يتملك أنت ومالك لأبيك، لكن ما هو حدود وضابط التملك؟ ما لم يضر الولد، الذي يضره هو الحاجات الأساسية كالطعام والشراب واللباس، وما لا يحتاج إليه كذلك، ما يأخذ الشيء التي يحتاج إليها الولد مثل السيارة، السيارة حاجة، لو أخذ سيارته ما يموت ولا يمرض، لكن تموت عليه الحاجة. فالشيء الذي يضطر إليه الولد كطعام وشرابه أو يحتاج إليه كالمكملات مثل السيارة ونحو ذلك فليس للأب أن يتملكه، لكن الولد ما شاء الله عنده خير، عنده ملايين، والأب ليس كذلك، فأخذ منه شيئا من الزائد فلا بأس، وإن كان الأفضل للأب أن يتعفف ولا يأخذ شيئا يغر الصدور يحصل فيه يعني بعض الشيء، لكن إذا احتاج أو رأى أن الولد كريم ولا يكون في نفسه فلا بأس أن يتملك من ماله، لكن بهذين الشرطين، ما أو أكثر من شرط، ما لم يضر الولد ويحتاج إليه، والثاني ألا يعطيه ولدا آخر، لأنه هنا الآن معناه أنه لم يعدل بين أولاده، إذا كان لا يجوز الأب أن يعطي هذا 1000 وهذا 500 هذا حرام، كيف يأخذ من هذا 1000 ويعطيه الثاني؟ هذا أشد، فلا يجوز أن يأخذ من هذا ويعطي هذا، أو يعطي لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، مرض موت الأب، إذا كان الأب في مرض الموت المخوف ليس له أن يتملك من مال ولده. لماذا؟ لأنه سيكون للورثة، الأب الآن مرض موت، فإذا أخذ شيئا سيكون للورثة، أو مرض موت الولد، لأن المال تعلق بحق الورثة، زوجة الولد وأولاده، فليس له أن يأخذ الآن لأن مال الولد تعلق به حق الورثة. وعن ابن عمر رضي الله عنه فما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده متفق عليه. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يوصي في الحقوق التي ليس لها بينة وليست معروفة. واحد سلفك مثلا 10,000 ريال 1000 2000 وما في شهود ولا أحد يعرف، يجب عليك أن تكتب فلان يطلبني كذا وكذا، أنا أطلب فلان كذا وكذا، لقطة وجدها كما تقدم يكتب عندي لقطة كذا وكذا. أما أن يترك الحقوق فإنه يأثم لأنها تضيع الأموال ويأثم بذلك، فإذا كان له أو عليه فيجب عليه أن يكتبه ويضبطه لئلا يضيع حق الناس ولئلا يضيع حق الورثة. أنه قد يقول والله أنا أطلب زيد مثلا 100,000 ريال وزيد صديقي وكذا ما يحتاج كتابة، زيد ثقاه ما يحتاج كتاب، طيب لو مت أنت ربما زيد ما يكون ذاك الأمانة يأتي بالمال للورثة بعدين، والورثة لا يعرفون أنك تطلب زيدا فيضيع المال على الورثة. لكن الأشياء الحقيرة التي جرت العادة أنها تقضى عن قرب هذه يتسامح فيها لما في من مشقة، يعني إنسان مثل يروح البقالة يأخذ خبز يأخذ لبن يأخذ كذا كل يوم كل يوم يسدد بعد يومين بعد 3 أيام وكذا، هذه أمور يعني يتسامح فيها، يعني تلقى هذا يقول لازم عليه دين 10 ريالات 20 15 عند البقالة عند المخبز عند كذا عند كذا، هذه يعني جرت عادة الناس بهذا، فيصعب عليه أنه كل ما أخذ يخرج ورقة وقلم أخذت من الخباز خبز بريال أو بريالين أخذت لبن 3 أخذت كذا، فيه صعوبة فيه مشقة يتسامح فيه، ولو مات الأمر سهل، يأتي صاحب البقالة يقول ترى أبوكم أخذ مني بعشرة ريالات أنا هذه مسجلة عندي، يقول خذ هذه عشرة، الأمر سهل. أو أنه مات وله عشرة، مثلا يطلب فلان عشرة وراحت ولا عشرين، الأمر فيها سهل. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوصية لوارث لا تجوز، لكن إذا نفذها الورثة فيجوز. يعني الوارث ليس له، الشخص ليس له أن يوصي لوارث لما فيه من المخالفة الشرعية وما فيه من قطيعة الرحم وإثارة البغضاء بين الورثة. يعني واحد يحب أحد أولاده فأوصى له بكذا بيت ولا مئة ألف ولا كذا، فهذه الوصية حرام. إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. لكن لو أساء وفعل والورثة أذنوا فلا مانع من ذلك. والحديث على كل حال فيه ضعف المحشي، وأنا ذكر أن الحديث فيه يعني بعض الضعف، لكن حتى لو سلمنا الحديث ضعيف إلا أن يشاء الورثة هذه الزيادة. أما حديث الأصل الحديث لا وصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية الوارث، هذا ثابت صحيح، لكن بعض العلماء يضعف الزيادة إلا أن يشاء الورثة. نقول هب أنها ضعيفة، يعني لو سلمنا أنها ضعيفة المعنى إيش؟ المعنى صحيح ما في شك، إذا أذن الورثة فلا بأس، المال لهم، المال لهم، الحق لهم. فإذا قالوا أذننا وهم وضحوا منهم بالغ رشيد وبدون يعني إحراج ولا إكراه، فلهم الحق لهم، ما في شك أنه إذا أذنوا فلا بأس. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل في إغناء ورثته ألا يوصي. صحيح لقول عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا إنسان عنده ما شاء الله عشرة أطفال كلهم صبيان صغار وما عنده المال إلا مئة ألف فقط، قال والله يا أخي أنا أريد الأجر، سأوصي أنه ثلث مالي يبنى فيه مسجد. طيب وين ثلث مالك؟ 33 ألف تأخذها من هؤلاء؟ عندك 7 8 10 كلهم صبيان صغار وليس عندك شيء إلا المئة هذه، أين تذهب؟ يعني أولادك بعدين، أنت الآن 33 وضعتها للفقراء أخرجتها فقط تريد الأجر، طيب هؤلاء فقراء ولا أغنياء؟ ها أجيبوا فقراء، بعد موت أبيهم سيكون فقراء، أيما أولى؟ تصدق على أجنبي ولا على أولادك؟ على أولادك أولى. فأين تذهب؟ يعني على أولادك هؤلاء فقراء تأخذ ثلث المال وتعطيها الأجانب فقراء الأجانب وتترك أولادك، هذا بعيد من الصواب والحكمة والفضل. فينظر الإنسان في حاله، في حال ورثته، الله أولاده ما شاء الله تبارك الله موظفون كلهم أغنياء وليس بحاجة وعنده خير كثير، نقول له تصدق بالثلث ما في مانع، على حسب حال الشخص وحال الورثة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا نبه على هذه، أنك أن تذر ورثة أغنياء خير من أن ترى معالى يتكففون. شو معنى يتكففون؟ يعني يسألون بأكفهم، يعني كأنه يصور لك أولادك وهم مساكين واقفين عند الأبواب يمدون أكفهم حتى يثير الرحمة في قلب المورث لئلا يخرج المال عن ورثته الفقراء. والخير مطلوب في جميع الأحوال. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة. اللهم فعل ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما سمعنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا واجعل عوننا على طاعتك، واجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أيضا لا ننسى أن ننبه أن مثل هذا الكتاب مختصر جدا، ولا ينبغي طالب العلم أنه يعني يقول والله أنا درست البيوع مثلا وكذا ويتوهم أنه درس البيوع وما يحتاج أنه يروح يقرأ ويزداد من العلم، لا هذا يعني خطأ كبير. فهذه الكتب المختصرة يعني طيبة، فيها مفاتيح وشذرات ومسائل مختارة، وغالب أن المختصر يتحرى المسائل المهمة الكبار في كل باب، لكن ليس معنى هذا أنك تكتفي بهذه الكتب المختصرة تقول والله الحمد لله خلاص درست البيوع لست بحاجة أنك تروح تقرأ الكتب المطولة وكذا، لا هذا خطأ كبير. فالكتب هذه يستفاد منها، إنسان جاء في باب الوقف وأعطاك 5 مسائل وباب الوقف في 20 مسألة ما يكون هذا الآن 5 فائدة عجلت، الحمد لله خير جاءك فائدة معجلة استفدت منها، لكن ليس معنى هذا أنك تركن إليها وتشعر أنك درست باب الوقف، لا هذا خطأ، لابد من التنبيه على هذا أنه المختصرات فيها فائدة صحيح، لكن قد يكون فيها مضرة من جهة أخرى، وإن الإنسان يركن إليها ويشعر أنه مر على البيوع وعلى العبادات وأنه ليس بحاجة أن يستزيد هذا خطأ، لأنه الكتب هذا الكتاب مختصر جدا، إذا كان الباب فيه مثلا إذا أعطاك 5 مسائل فالباب فيه يمكن 3 أضعاف أو أكثر لم يذكره المؤلف، وفي مسائل مهمة جدا ما ذكرت، لكن الإنسان يعني يتحرى الخير ويكمل نفسه ويأخذ ما تيسر ويبحث ويقرأ ويتعلم حتى الموت، كما قال الإمام أحمد مع المحمرة إلى المقبرة، والعلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى احتساب، وفق الله جميعا وحبه. يقول هل صحيح أن الميراث لا يقسم حتى يبلغ كل أولاده؟ لا مو صحيح، يقسم الميراث لكن السفيه يحجر على ماله كما تقدم. هل يجوز بيع كيس من الرز بكيس من الرز دون تكيل؟ لا ما يجوز، الرز ربوي فلا يجوز إلا مثل بمثل بالكيل. هل يصح البيع الصوري وذلك هروبا من المصاريف التي تؤخذ على ذلك وكذلك الرسوم والضرائب؟ على كل حال الضرائب يعني ظلم، الإنسان إذا هرب من الضرائب وكذا وأخفى بعض ماله فليس عليه شيء لأنها ظلم، أما إذا هرب من حق فلا. هل يجوز بيع الكلب لأجل تربيته؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب مطلقا، سئل جابر رضي الله عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وابن عباس رضي الله عنه يقول من جاء فيريد ثمن الكلب فاملأ يده ترابا. قلت في الإجازة الماضية أحد الزملاء أعطاني 500 ريال كي أشتري بعض الأشياء ثم سرقت الحفيظة في جيبي، إذا سرقت بدون يعني إهمال منك ليس عليك شيء، أنت مؤتمن وليس عليك شيء لأنك تحفظ فيها مالك، هذا حرز الأموال، تضع في البوك المحفظة تضع في جيبك إذا سرقت بدون يعني إهمال منك، لكن لو جاء يتوضأ وأخذ المحفظة وضع على رف ولا نافذة وتوضأ ولا دخل الحمام ثم سرقت يضمن لأنه فرط، أما إذا سرقت في جيبه بدون إهمال فليس عليه شيء إن شاء الله. ما هو ضابط المدة التي للمشتري أن يرد فيها السلعة المعيبة؟ ما في ضابط، من أول ما يعلم بالعيب يرده، إذا صبر وسكت مدة يتمكن من الرد لزمته، هذا دليل على الرضا، لأن التأخير يضر المشتري، فمن حين يعلم بالعيب يرد السلعة ولا يتأخر، فإن تأخر بدون عذر بطل حقه. المودع عنده إذا حفظ في حرز المثل وتلفت الودية هل يضمن؟ لا ما يضمن. ما الدليل على أن العطية مثل الوصية في الحكم ولا يجوز له أن يزيد على الثلث؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن هذا الرجل أعتق هؤلاء العبيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقهم في حياته، هذه ليست وصية، هذه شبيه بالعطية يعني أو صدقة ونحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وأعتق 2 ورق 4. يقول رجل مات وهو وقف من العمارة دور واحد في سبيل الله، والورثة الآن يريدون أن يهدموا البناء، فما حكم الوقف؟ إذا هدموا يبنونه مرة ثانية ويبقى الدور هذا وقف، وإلا لا، ما دام في دور العمارة 3-4 أدوار واحد منهما وقف سواء أي كان ولا الأول الثاني الثالث، فإن أرادوا هدم العمارة لمصلحة وحاجة تدعو لذلك فلا بأس، لكن يبنونها مرة ثانية ويبقى نفس الدور وقفا ولو بنوه بأحسن من مكان، وهم لا يجوز أن يردوه أقل من مكان، إما مثل المكان أو أحسن، فإذا كان في مصلحة لا مانع أن يهدمون يبنون بناء جديدا ويبقى الدور نفسه وقفا. يقول ما صحة قول بعضهم الهدية لا تهدى ولا تباع؟ هذا من كلام غير صحيح وليس له أصل، بعض الناس إذا لكن لو قدر أنك لو بعت الهدية علنا أمام المهدي يكون في نفسه هذا يعني شيء ثاني، أنك ممكن أنك تخفي البيع لئلا تكسر نفس المهدي، لأنه بيحس أنك ما يعني أعجبتك الهدية ورحت تبيعها علنا ويشوف وكذا، لا تراعي خاطره، لكن بيع الهدية ما في شيء. وبعض الناس إذا كبر في السن قسم ماله على أولاده وزوجته بقدر نصيبه في الميراث بحجة حتى لا يقع بينهم شقاق ونزاع، فليصح هذا الفعل؟ يصح هذا الفعل، لكن تركه أحسن، لأنه قد يولد له ولد، قد يظن أنه ما يولد له ولد ثم يولد له ولد فيكون قد حرم هذه الأموال. لأن بعض الناس مثلا يكون كبير في السن وخلاص كبر وزوجته كبرت لكنه عنده قدرة على الجماع، ثم تموت زوجته هذه فيحتاج إلى زوجة أخرى فيتزوج زوجة صغيرة فيأتيه منها أولاد، وقد قسم أمواله على الأولاد السابقين، فيكون هذا الولد الجديد ليس له شيء، قسم العقار وقسم الأموال ولم يترك له شيئا، فالأولى عدم القسمة ويترك ميراثا. ولو حصل وقسم هل وولد له ولد جديد، هل الولد الجديد الآن خلاص فاته كل شيء ولا تعاد القسمة؟ الصواب أن تعاد القسمة. قد روى سعيد بن منصور عن أبي بكر رضي الله عنه أن أحد الصحابة لما قسم ماله فولد له ولد فأعادوا القسمة مرة أخرى. ما الفرق بين السرقة والغصب؟ السرقة لها شروط معينة فيها قطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسرقة غصب أو أخذ للمال على وجه التحريم بشروط معينة، يعني له شروط معينة. لكن الغصب في الغالب أنه يكون بالقوة، الغصب يكون بالقوة كقوة السلطان أو كذا أو نحو ذلك. أما السرقة تكون خفية ولها شروط من حرز ونصاب وكذا، لكن الغصب الغالب فيه أنه أخذ علنا بالقوة، يأخذها بقوة السلطان أو كذا. ما معنى العقار؟ العقار هو الأراضي والمزارع والبيوت نحو ذلك. شخص تاجر باع دراجة بمئتين ريال ثم باع دراجة أخرى نفس النوع 250 ريال ودينا، وقال الزيادة هذه المدة انتظار لأن مصالح تدعو لذلك، ما حكم هذا؟ ما في شيء، ما في شيء. إنسان يبيع نقد بمئتين يبيع مؤجل 250 ما في شيء. يقول أنا مصاب بجوع شديد فرأيت اللقطة، هل أصرفه في حاجتي أو أخلفه حتى أجد صاحبه؟ لا، ما يجوز لك أنك تتملك. إذا كانت اللقطة ما تتبعه همة وصاط الناس فليس لك أن تتملكها، وإذا كنت جائعا فأنت تطلب يعني ما يحل لك شرعا، إما تقترض وإما يعني تطلب صدقة إذا كنت فقيرا، فليس لك أن تتملك اللقطة. اللهم إلا كان في حال ضرورة، إنسان في حال ضرورة خاف الموت وهو في البر وليس عندهم شيء أبدا، خاف الهلاك وجد شاة فله أن يذبحها ويأكلها ويضمن لصاحب قيمتها، هذه ضرورة لا. أما إنسان في البلد وليس في حال ضرورة وجد شيئا طعاما أو متاعا ما له أن يأكل يبيعه ويأكل وكذا، لا، يعرف هذه اللقطة وهو يبحث عن طعام طريقا ثانية. يقول أكثر من 200 مسجد أو مدرسة دينية في بلدنا استعادها الوصي أو الأولاد باعوها وطردوا منها المصلين والمستفيدين، فما نصيحتكم لنا علما بأن بلدنا يحكم قانون وضعي؟ يعني أحيانا بعض الناس إذا بنى وقفا مثلا ما يثبته في المحاكم، وهذه خطأ كبير قد يقع فيه بعض الناس إما جهلا أو كذا أو تساهلا، يعني يجمع تبرعات المحسنين ونحو ذلك ثم يبني مدرسة ضخمة جدا ولكنه ما يثبت الصك المحكمة أنه وقف يكتب باسمه، هذا خطأ كبير. فإذا مات هذا الشخص جاءوا الورثة وأخذوها قالوا هذه بيت أبينا، يقول الناس هذه مدرسة يا أخوان هذه كذا، قالوا أبدا، من قال أنها مدرسة؟ ما في شيء يثبت هذا الصك باسم الأب، هذا خطأ. وقع هذا في بعض البلدان، لا شك أن هذا خطأ كبير. فالواجب أنه يضبط الأمر وأنه ما يسلم المال للأشخاص. هذا خطأ يقع في بعض المحسنين، يجيه واحد يقول والله أنا ببني مدرسة وكذا وكذا ويعطيه مليون مليونين يسلمها لشخص واحد، مهما كان الشخص ثقة قد يتأول وقد يجهل وكذا، فما يتسلم الأموال للأشخاص، إنما تكون عن طريق جهات مختصة كالجمعيات الخيرية ونحو ذلك، كلها مندوبين وشيء مرتب منظم، يبنى هذا ويشاف المكان المناسب والصك يثبت في المحكمة أنه واقف وكذا حتى تضبط الأمور. على كل حال يعني هذا هو الواجب، الإنسان يكون كيسا فطنا، ما يكفي حسن النية، لابد من أن يكون إنسان فطنا لهذه الأمور. هل يجوز أن يقسم ماله بين أولاده في مرض موته وقصد تعطيل حكم الميراث؟ فأحنا لا، إذا قسموا على الميراث ما في شيء، يعني مرض موته قسموا على الورثة على قسمة الله ما في شيء، لكن نعم إذا حافى وزاد ونقص لا شك أنه من كبائر الذنوب. يقول إذا وجدنا أطفال المدينة فنعطيهم حلوى صغيرة أو تمرا منعهم أبوهم بأن يمسكوها، فما السر في ذلك مع أنها هدية؟ على كل حال بعض الآباء يعني ما يوافق أن ولده يأخذ من الناس شيئا حتى لا يتعود على ضعف النفس، يعني يقول ولدي إذا جاء أحد أعطاك ريال ولا شيء لا تأخذ، هذا طيب من باب التربية على يعني قوة النفس والعفاف وكذا، لأن الصبي إذا تعود أن يأخذ من زيد وعمر وكذا وكثر هذا تضعف نفسه، ربما بعد ذلك يتسول أو يبيع عرضه أو كذا، فيربى الولد على عزة النفس وعدم الأخذ من الناس. لكن يقول مخال أعطاك عمك ولا خالك ولا كذا ولا كذا، يحدد له أشخاص من الأقارب أو من الأصدقاء له علاقة قوية بهم، هذا ما في معنى، لكن يقول أنت لا تأخذ إلا من فلان وفلان وفلان، لكن إذا أي واحد يعطيك في الشارع ولا في البيت وأنت ما تعرفه كذا لا تأخذ منه، هذا تربية طيبة. يقول بعض إخواننا هدى الله وإياهم يمد رجليه تجاه المصاحف، فإذا نبه قال ما هو الدليل على المنع؟ بعض الناس يعني عنده ضيق أفق يريد دليل على كل شيء، طيب قل له الدخان حرام ولا حلال؟ يمكن يقول لك حرام والله أعلم، تقول ما هو الدليل على تحريم الدخان؟ يعني فيها أدلة عامة، مش الدليل على تحريم الدخان، حلهم الطيبات حرم عليهم الخبائث، ما في الدخان حرام في القرآن وفي السنة. نفس الشيء هنا ما تلقى حديث آية أو حديث يحرم مد الرجلين إلى المصاحف، لكن قل له طيب لو واحد دعس على المصحف بقدمه حرام ولا حلال؟ حرام وكفر. طيب وش الدليل؟ يلا أنا نفس السؤال بسأل، يعني واحد دعس على المصحف حرام ولا حلال؟ طب أنا بيقول حرام ما في شك. طيب وش الدليل؟ طالبوا بالدليل، يلا وش الدليل؟ ما في دليل واضح يعني نص في الموضوع، لكن في أدلة عامة، كلا إنها تذكرة إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب مد القدمين المصحف هل هو تعظيم ولا نوع إهانة عند العقلاء؟ وش يعتبر؟ يعني بدليل لو كان أبوك بين يديك هل تمد رجليك إلى أبيك ولا لا؟ ما تستطيع تمد، يعتبر إهانة في عرف كثير من الناس، ما تستطيع تمد رجليك أمام أبيك أو أمير أو شيخ أو كذا، ما تستطيع، أنه يعتبر هذه إهانة أنك تمد رجليك قريبا منه. فأيما أعظم حرمة الأب والأمير ولا كتاب الله جل وعلا؟ طيب المصحف مثلا يجوز نحط فوقه كتب، نجيب فوق كتب ونحطها فوق المصحف؟ يقول لا ما يجوز. طيب شو الدليل أنه ما يجوز؟ هات لي حديث أن المصحف لازم يكون فوق كل شيء، ما في دليل على خاص نص، لكن العمومات، فينبغي الإنسان يتنبه للعمومات، لأن الشريعة جاءت بنصوص عامة تنتظم آلاف المسائل، ولا يمكن أن ينص على كل فرض، هذا المتعذر، ينص على كل فرض من المأمورات والمنهيات على أمر صعب ولا يمكن استقصاءه. ولذلك هذا الفقه في الدين، من يخالف فقهه في الدين يعرف الملاحظ المقاصد الشريعة والعمومات وكذا حتى ينزلها على الأفراد التي لم ينص عليها. يقول ما منهج السعدي في منهج السالكين؟ هل ألفوا على مذهب الحنابلة أو على اتباع الدليل والأثر؟ هو الأصل أن الشيخ ماشي على المذهب، هذا الأصل، أنه يعني نفس كتب فقهاء الحنابلة ينتقي منها مسائل وقد يخالف في بعض المسائل، يعني الأصل أنه ينتقي من كتب الفقه الحنبلي لكنه قد يخالف المذهب في بعض المسائل على حسب ما يتبين له من الدليل، لأنه عالم محقق لكن مو بلازم يحقق في كل مسألة. يقول: ما الدليل على كراهة أخذ اللقطة التي لا قيمة لها وأن تركه أحسن؟ يعني عموما يستعفي بعفة الله، هذا عام، يستعفي بعفة الله، يستعفف عن الأشياء هذه لأنه فيها دناءة، دناءة نفس الواحد يأخذ ريال ويأخذ قلم بنص ريال يحطه بجيبه ويأخذ كذا، كل ما تعفف يكون أحسن له. إذا كان عين صاحب اللقطة غير معروف عندي لكن أعلم أنه في مجموعة من الناس قد يجتمعوا في مكان، يعني إذا كان معهم ترفع اللقطة، من ضاع له القلم يا أخوان؟ أكيد واحد منهم يقول أنا، ولو كان بريان، يعني صاحبه موجود فليس ما يتملك، مهما قل ما دام صاحبه موجود فلا يملك، لأنه ما في تعب في التعريف، والأصل أنه مال زيد. ومثل ما أنك أنت لو طاح لك قلم الحين بنص ريال تأخذه ولا تتركه؟ تأخذه، تقول هذا قلم تستفيد منه تكتب فيه، قلم رصاص بنص ريال طاح منك ما تخليه، تأخذه. كذلك صاحبه ما أدري أنه طاح، لو دري كان أخذه، وأنت تعرف أن صاحبه موجود في المحل أو في المجلس فما عليك حرج ولا ضرر ولا تعب، تقول من القلم من لمن يا إخوان؟ قال لي تفضل خذ قلم. في بعض البلاد الإبل في الغالب لا تسلم من السباع لكثرة السباع منها مثل الأسود، فإذا كان الحال، يعني هذا عاد حال خاص، إذا كان الغالب أنه يعني تفترس من قبل الأسود هنا يتغير الحال، أن الحكم يدور مع علته. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في جزيرة العرب، جزيرة العرب ما يعرف فيها الأسود والنمور، لكن في بلاد أفريقيا مثلا وفي أسود يعرف معروف أن هذا المكان فيه أسود، والغالب أن هذا البعير سيفترس، إذا صار مثل الشاة في جزيرة العرب تفترس الذئاب وهذا تفترس الأسود، لكن ما يكون وهما، لا يكون يعرف هذا، أما الوهم ما يصح، كان عنده علم وخبرة في الواقع أن الأسود موجودة أنه تفترس هذا البعير فيأخذه يعرف. يقول: وردت الأدلة على عدم جواز إنشاد الضالة في المسجد، فما الدليل على عدم جواز تعريف المرأة اللقطة في المسجد؟ هذا مثل هذا صاحب اللقطة اللي ضاع منه الشيء يقول من وجد البعير وكذا وكذا، وهذا نفس الشيء يقول من ضاع له بعير، شو الفرق بينهما؟ كلهم جعلوا المسجد لحاجات الدنيوية مع رفع الصوت والتشويش، لأن الإنشاد في رفع صوت بعد الصلاة، يقوم يا جماعة الخير من عين البعير، ضاع لبعير كذا وكذا وكذا، لازم يسمع الناس. والمعرف وش بيسوي؟ نفس الشيء، بيقوم يا أخوان ترى لقيت بعير ضايع، من ضاع له بعير وكذا، فهذا فيها الآن تشويش على المصلين وفيه إهانة للمسجد، لأنه جعل لأمور الدنيا، كل هذه أمور دنيوية سواء كان ثمنه كثيرا أو قليلا، هذه أمور دنيا لها أماكن معينة في الأسواق وكذا التي أنشئت لأمور الدنيا، لكن المسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا، بنيت ليذكر فيها اسم الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يجهر فيها إلا بالقرآن والعلم والخير. قل: ما هو تعريف الغصب وحدوده؟ الغصب هو استيلاء على مال الغير، هذا الغصب استولي على مال غيره. يقول: ألا تعد الأموال في البنوك ودائع لاستعمالها مع إذن صاحبها؟ هو هذا أقرب شيء، أن وديعة أذن باستعمالها، يعني وديعة باستعمالها هذا هو أقرب شيء. يقول: إذا أريد منكم التوضيح في كيفية تعريف اللقطة في مثل الدولة التي ليس فيها حكومة الإسلام، هل يذهب به إلى الحكومة ليعرف في ذاتها أو يعرف في ذاتها؟ لا، إذا كان يعرف أن المسؤول سيتملك اللقطة ولا يعرفها حرم إعطاؤه إياها، لأنك الآن ستساهم وتعين ظالما على ظلمه، المعروف هذا ليس بأمين، الأمير أو كذا ليس بأمين، فلا يعطى اللقطة، تعطى القاضي مثلا، الغالب أن القاضي يكون يعني عالم شرعي وعنده أمانة وكذا. أما الأمير والإنسان اللي مو معروف بالأمانة ما يعطى الأمانات، لأنه لك معروف أنه المعروف أنه سيضيعها. إذا أوصل أولادي غير متزوجين واقف عليهم ويقصد أن يعينهم على الزواج لأنه قد زوج الآخرين، لا، الوقف إباحة الانتفاع. فإذا قال هذا الوقف على غير متزوجين معناه أنه الآن يشجعهم على ترك الزواج، لأنه من تزوج خرج، فهذا يعني يؤدي بهم إلى تأخير الزواج من أجل أن يبقى في البيت، هذا ما يجوز. لكن إذا أراد أن ينفعهم قال هذا وقف على الفقراء منهم، سواء كان متزوج أو غير متزوج يدخل فيه كله، هذا وقف على المحتاج منهم، هكذا يقول، محتاج الفقير كذا. أما غير متزوج هذا ما يصح. يقول ورد في حديث البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري المقبرة من الأنصار، هل فيه أن أرض المقبرة تبقى ملكا؟ لا، ما تبقى ملكا، المقبرة إذا دفن فيها الميت أذن بالدفن، فليس له أن ينبش القبر بعد ذلك، لأن الدفن يكون على التابيد، إلا لشيء يطرأ، لطارئ يطرأ ونحو ذلك، يعني محاجة إنه ما يوجد مكان يدفن فيه الأموات الجدد ونحو ذلك، مثل الحال في مكة، يعني يحتاجون إلى نبش القبور بعد مدة وإخراج العظام ودفن في مكان طاهر لكثرة الموتى وضيق المكان، يعني مثل نحو هذا، أو دفن في مسجد ينبش يخرج. فالنبش هو الأصل في التحريم، إلا إذا دعت الحاجة سبب يدعو لذلك، مثل ما فعل جابر رضي الله عنه وقال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته ووضعته في قبر وحده، فيعني لأسباب. ما كونه يقول أنا سآذن بالدفن في هذه الأرض ثم بعد شهر شهرين يقول لا هونت ينبش القبور، لا، فإذا أذن بالدفن صارت وقفا. في حديث الشركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي، هل يستدل به لأنه قره على ما سبق في الجاهلية؟ ممكن، هذا يعني محتمل، أنه ربما أنه خبر عما كان في الجاهلية لكن هو لم يعني يغير في الإسلام، هذا وجه الاستدلال، أنه كان موجودا معاملة موجودة عند العرب قبل الإسلام ولم يأتي في الإسلام ما يغيرها. ونمشي على الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا فيه يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان، فيعني الأمور العادات والمعاملات سواء أقرها الشارع بالنطق بالدليل الخاص أم لم يقرها الحكم واحد، لكن إذا جاء في إقرار كان أقوى، يكون يعني التأييد، وإلا فهي كما هي، إذا سكت عنها الشارع فهو عفو، شيء يفعله الناس قبل الإسلام أو بعده وسكت عنه معناه إقرار، وسكت عنه فهو عفو. هل يجب على الوكيل أن يتحرى؟ فقد يكون وكيل عزل أو يأخذ بالخيار، لا، الأصل أنه يتصرف، العزل طالع، صعب أنه كل ما جاء يبيع اتصل على الموكل، أنت عزلتني ولا لا؟ كل ما جاء يشتري اتصل على الموكل، أنت عزلتني ولا لا؟ خلاص وكله وكله. الموكل إذا أراد أن يعزله يبلغه العزل، يبلغه العزل وانت الأمر، ما هو بيقدر يشكك ويوسوس وكل شوي يتصل وكذا، لا، الأصل السلامة في الصلح. إذا صلحه بشيء آخر هل يقال هذا يجوز لأنه من باب الاستفاء كالحوالة؟ إذا صلحه بإيش؟ بدين آخر، هل يقال هذا يجوز لأنه من باب الاستفاء كالحوالة؟ يتقدم هذا أنه لا بأس أن يصالحه عن دين بدين، لأنه في ذمته في حكم المقبوض، يطلبه مثلا 10 آصع تمر، قال له إيش رأيك نبيع عليك العشرة هذه، نحولها، صالحه عن 10 آصع تمر بمثلا 100 ريال، خلاه بدل 10 آصع تمر خلاه 100 ريال، باع عليه 100 ريال أو صالحه على 100 ريال، ما في شيء، لأن التمر مقبوض في ذمته في حكم المقبوض وليس بيع دين بدين. وقد يكون فيه فائدة، لذلك يقول الله أنا أتحمل التمر وراح أدور وكذا، خلى 100 ريال أسهل لي، أول ما أجد 100 أعطيك إياه وننتهي من التمر. هل يجوز تعاقب صاحب الحق، تعاقب صاحب الحق لتأخذ حقك، لقول في الحديث حل عرضه وعقوبته؟ لا، الذي يعاقبه القاضي، الذي يعاقب يملك التعزير هو القاضي. أما أنت واحد مثلا ما طلك، ليس لك أن تضربه أو كذا، لكن يحل عرضه، أنت لك أن تتكلم بما حصل، والله ما طلني ورحت له أمس ورفض ورحت كذب علي وكذا وكذا، تصف ما حصل بدون زيادة ولا بدون زيادة يعني. وأما أنك تعاقبه بشيء، لا، لأن هذا يفتح باب الشر، فأنت ما تعاقبه بفعل ضرب أو شيء ثاني يعني تؤذي مثلا في بيته أو في أولاده أو كذا وكذا، لا، هذه معنى صارت الآن فتح باب شر وخصومة بين الناس، ما أن يعني تصبر، وإما أن ترفعه للقاضي بس. يقول العقد عن طريق الهاتف، هل فيه خيار مجلس؟ نعم، خيار المجلس مدة المكالمة، ما دام يكلمه بالهاتف هذا هو خيار المجلس، إذا أنهى المكالمة تم بين. نرجو بأن حكم لقطة مكة والمدينة. مكة واضح الحديث أنها لا تحل إلا لمنشد كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني معرف، تعرف أبد الدهر ولا تملك مهما بقيت. أما المدينة فيها احتمال، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني حرم المدينة، إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فمنهم من يأخذ بهذا ويقول إنها إنه يحرم كل ما يحرم في مكة. ومن نظر إلى أفراد الأدلة يعني يرى أنها ليست كمكة في اللقطة، في حكم اللقطة، لأن أبي رضي الله عنه وجد صرة فيها 100 دينار فقال عرفها سنة، ثم بعد ذلك قال عرفها سنة على الحديث اللي فيه خلاف في المدة، ثم بعد ذلك قال شأنك بها. فأبي رضي الله عنه عرفها ثم ملكها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في المدينة، اعرف حفاظه وكذا، يتكلم مع المدينة ولم يقل إلا في المدينة، فما في دليل خاص يحرم لقطة المدينة كما في مكة، لكن في العام حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يعني هذا عام، هل تدخل فيه الأفراد كل الأفراد وكذا هذا محتمل، لكن الحديث هنا دلت على أنها ليست مثل مكة في اللقطة. في فروق واضحة بين حرم مكة والمدينة، فروق واضحة، مثل الصيد في مكة، صيد الحرم المكي فيه جزاء من بهيمة الأنعام، أما الصيد في المدينة فليس فيه جزاء، يحرم لكن ليس فيه جزاء. وعلى كل حال في فروق واضح، استثناء في المدينة قطع الأشجار التي يحتاجونها للزراعة، ومكة ما في استثناء، تحريم مكة يحرم بالإجماع، والمدينة في خلاف، في عدة فروق ذكر الفقهاء بين حرم مكة والمدينة. فالذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن حرم المدينة تعرف فيها اللقطة وتملك بعد سنة بخلاف حرم مكة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.